أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلامنا ذكرنا أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه يروي كثيرا عن الحسين بن محمد قد يعبر بالحسين بن محمد الأشعري أو عن حسين بن محمد بن عامر إلى غير ذلك تعبيراته مختلفة وهذا شيخه ذكر النجاشي قدس الله نفسه في ترجمة عبد الله بن عامر أن ابن عمران يعني يظهر من ترجمته أن ابن عمران اسمه عامر يذكره في ترجمة عبد الله بن عامر إذن هذا حسين بن محمد بن عامر وحسين بن محمد بن عمران الأشعري في أسناد كامل الزيارات ورد بعنوان حسين بن محمد بن عامر كما ذكرنا فهو ثقة من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات وبالعنوان الثاني يعني حسين بن محمد بن عمران وثقه النجاشي فهذا ثقة بتوثيق النجاشي وبتوثيق ابن قولوي لكن ذاكه بعنوان حسين بن محمد بن عامر هذا بعنوان حسين بن محمد بن عمران وكلاهما رجل واحد عامر هو ابن عمران هذه جهة الثانية أن نسختنا القديمة من المسائل وهي نسخة عين الدولة المذكور فيه كما ذكرنا وبالإسناد عن ابن مسكان لا وبإسناده عن ابن مسكان فهذه النسخة النسخة الجديدة مغلوطة إذن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله كما ذكرنا هذه الرواية عن الحسين بن سعيد وهو يرويه عن محمد بن سنان هو يرويه عن ابن مسكان بل عن ابن مسكان عن ابن سنان عن الحسن بن زياد السيقال فالرواية مفتوشة من جهتين كما ذكرنا في النسخة السابقة تبعين الدولة وبالإسناد لا وبإسناده لا يرويه الشيخ عن ابن مسكان بطريقه إلى ابن مسكان بل يرويه بهذا الطريق فهذه النسخة لابد من تصحيحها والنسخة غلطون انتهى كلامنا إلى تكبيرة الإحرام وقلنا إنها ركن في الصلاة بلا خلاف في المسألة وزيادتها ونقيستها موجبة لبطلان الصلاة تكلمنا قلنا إنه نتكلم تارة من جهة النقيسة وأخرى من جهة الزيادة أما من جهة النقيسة العمدية فلا ينبغي الشك في بطلانها أي جزء من أثناء الصلاة أو غير الصلاة من المركب ترك عمدان فالمركب متروك لا محالة والإجزاء يحتاج ينافي الجزئية فهو محكوم بالبطلان كان كلامنا في النقصان سهوا إذا سهى ولم يكبر فشرع في القراءة ابتداء قلنا إن الروايات هناك مختلفة دلت جملة من الروايات على البطلان بقوله عليه السلام يعيد صلاته ولا صلاة إلا باشتتاح ونحو ذلك من التعابير المذكورة في الروايات وبإزاء هذه الروايات روايات دلت على الصحة وأنه لا بأس بها قبل الدخول في الركوع وبعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا بأس بذلك إن تم الإجماع في المسألة على أن النقصان السهوي أيضا موجب للبطلان كما ادعي ولا خلاف في المسألة فهو لا نحتاج إلى النظر في الروايات الحكم مقطوع به فهذه الروايات رواية على خلاف ما نقطع به فتتره لا محالة يرد علمها إلى أهلها وإذا ناقشنا في الإجماع وقلنا إنه لا يمكننا كشف قول المعصوم سلام الله عليهم من الخارج والمستند إنما هو الروايات قلنا إن الروايات متعارضة ولا يمكن الجمع بينها بالحمل على الاستهباب كما قيل فإن لزوم الإعادة ليس حكما تكليفيا ليحكم على الاستهباب بل إرشاد إلى البطلان فمقتضى تلك ولا سيما بهذا التقييد لا صلاة إلا بافتتاحين فتلك الروايات تدل على البطلان وهذه الروايات تدل على الصحة فطائفتان من قبیل المتعارضتین ولیس بینهما جمع عرفیون و اما التقلید فی روایات الصحه بانه کان من نیته ان یکبر و یک فی ذلک یکتفا بالنیه قلنا هذا ایضا لا یمکن موجبا للجمع بدعوى ان هذه الروايه اخذت من تلك الروايات مطلقا فانه لا يمكن حمل تلك الروايات على عدم النيه لا لانه فرض نادر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه بل لا تحقق له لا وجود له المفروض انه ناصل فهو كان ناويا للصلاه بعد زائها و شروطها و منها التکبیر فطبعا یکون قبل الصلاة ناویا للتکبیر فهذا بل لا يمكن ان یکون جمعا للروایات فيحمل المطلقات على غير هذه الصورة و اذا كانت متعارضة لابد من عمل المعارضة في هذه الروایات ان ثبت ما نسب الى بعض العامة من القول بالصحة في المقام فقالوا بأن الصلاة صحيحة ولا يزر ترك تكبيرة الإحرام سهوًا فتلك الروايات تهمل على التقية لموافقتها للعامة يعني يرجع الأخبار الدالة على البطلان على الأخبار الدالة على الصحة بمخالفتها للتقية وهذه الأخبار الدالة على الصحة موافقة للتقية فيكون الترجيح مع تلك الروايات الدالة على البطلان فتطرح هذه الروايات وإن لم يثبت ذلك أو كان المشهور إلا العام أيضاً البطلان كما لا يبعد على هذا التقدير الروايات متعارضة تتساقط لا يمكن الأخذ بهذه الروايات ولا بتلك الروايات المرجع حينئذ إطلاق دليل جزئية تكبيرة الإحرام تكبير افتتاح التكبير أولها التكبير وغير ذلك من الروايات التي دلت على جزئية تكبيرة الإحرام إطلاق تلك الروايات محكم فيؤخذ بتلك الإطلاقات وتثبت الجزئية المطلقة حال العمد محال النسيان ولا يمكن الرجوع في المقام إلى حديث لا تعاد فيقال إن حديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط ومقيد لتلك الأدلة بها للعمد فإنه سلام الله عليه خص لزوم الإعادة بهذه الخمس الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور ولم يذكر التكبيرة في هذا الحديث إذن لا يزر ترك التكبيرة سهواً لحكومة الحديث على الإطلاقات هذا لا يمكن فإن من نفي التكبير لم يدخل بعد في صلاة والموضوع في هذا الحديث عدم إعادة الصلاة ففرز أنه دخل في الصلاة ولكن ترك جزءا أو ترك شرطا فلا يعيد صلاته وإذا فرزنا أنه لم يكبر افتتاح التكبير لم يدخل في الصلاة أصلا فلا يشمله حديث لا تعاد حديث لا تعاد مختص بمن دخل في صلاته وترك في صلاته شيئا جزءا أو شرطا هاجا من الأول شرع في القراءة فهو تخيل أنه دخل في الصلاة وإلا فلم يدخل في الصلاة إذن حديث لا تعاد إذن لا يشمله فإن التكبير افتتاح الصلاة والظاهر والله العالم أن عدم ذكر التكبيرة في حديث لا تعاد أيضا لهذه الجهة لم يذكر فيه التكبير ما أن المتسالم عليه على الإجماع بطلان الصلاة بذلك بل دلت الصحيحة على ما سيجي في بحث القيام أنه لو كبر جالسا أيضا أعاد صلاته حتى إذا كان سهوا القيام في التكبير أيضا ركن يعني التكبيرة المقيدة بالقيام ركن في الصلاة فإذا كان هذا موجبا للعادة فكيف بأصل التكبير فعدم الذكر في حديث لا تعاد لأن المفروض في حديث لا تعاد أنه دخل في الصلاة ولكن ترك جزءا أو شرطا و تارک و تکبیرت غیر داخل فی الصلات فلا یشمله حدیث الرفع فتلک المطلقات کافیت فی المقام. فالنتیجه ان ترک تکبیرت عامدن او سهوان مبتل للصلاة، بله ترکه مبتل للصلاة، فهو رکن کما دعی علیه الاجماع. هذا بالنسبة الى النقیصة. و اما بالنسبة الى الزیادة، قد يفرز انه زاد تکبیرة الاحرام عمدن بعد ما کبر تکبیرة الافتتاح کبر ثانیا ایضا بقصد تکبیرة الاحرام. المعروف والمشهور انه يبطل الصلاة و تبطل هذه التكبيرة ايضا فيحتاج الى ثالث. اذا كبر ثالثا ثم كبر رابعا يحتاج الى الخامس وهكذا. اذا بنينا على ان قصد الخروج مبطل للصلاة كما قيل، زين قلنا ان الامر ليس كذلك. إذا بنينا على هذا وأن قصد الخروج من الصلاة موجب لرفع الهيئة الاتصالية تبطل الصلاة بنفس قصد الخروج، إذا لا وجه لهذا الحكم، لا وجه لدعوى أن التكبيرة الثانية تبطل، فإنه بقصده الافتتاح بالتكبيرة الثانية عدل عن التكبيرة الأولى لا محالة، وإلا لا يجتمعان. لا يمكن أن يبني على التكبيرة الأولى وأنه في الصلاة ومع ذلك يكبر افتتاح الصلاة، الأمران لا يسمع. فقصد التكبيرة الثانية قصد للخروج من الصلاة وبناء على أنه ليس من الصلاة، فإذا قلنا إن هذا موجب لبطلان الصلاة لماذا يبطل التكبير الثاني؟ بهذا القصد قد خرج من الصلاة وبطلت الصلاة التكبيرة الثانية وقع في محلها، وبهذا يشكل على من ذكر أن قصد الخروج مبطل ومع ذلك بنى على أن التكبيرة الثانية أيضا باطلة، لا يجتمع هذانه. إذا بنينا على البطلان بنفس القصد قصد الخروج فالتكبيرة الثانية مسبوقة بقصد الخروج لا محالة، لا ينفك قصد الافتتاح بالتكبيرة الثانية عن قصد الخروج والعدول عن التكبيرة الأولى، فالتكبيرة الثانية تكون محكومة بالصحة. ولكن بناء على ما ذكرناه من أن قصد الخروج لا يكون مبطلا للصلاة، فيقع الكلام في وجه البطلان أنه لماذا تبطل التكبيرة الثانية أيضا. قد يقال كما عن الشيخ قدس الله نفسه إنه تشريع محرم، بعدما فرضنا أنه خرج من لم يخرج من الصلاة بعد هو في الصلاة يأتي بداء الأمر افتتاحا للصلاة، هذا تشريع. إذا كان تشريعا لا يكون مأمورا به جزما فإنه محرم، وبما أنه كلام محرم يبطل الصلاة أيضا فهو بنفسه باطل، يعني ليس بمستاق للمأمور به وموجب لسقوط التكبير الأول عن الجزئية من جهة أنه كلام محرم، والكلام المحرم مبطل للصلاة. هذا مبني على أن يكون الكلام المحرم حتى إذا كان ذكرا أو دعاء أو قرآنا موجبا للبطلان وفيه كلام تقدمت الإشارة إليه ويأتي في محله إن شاء الله في بحث الكلام مبتلية الكلام. لا يمكننا استفادة البطلان من الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بكلام الآدميين، هذا خارج الموضوع، فهذا لا يتم. وقد يقال إن وجه البطلان ارتفاع الهيئة الاتصالية عرفا، اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، استدل بذلك أن قصد الخروج وإن لم يكن مخرجا للصلاة إلا أن هذا القصد إذا قارن بأمل في الخارج أتى بمقتضى قصده فكبر ثانيا عرفا الهيئه الاتصاليه انقطعت فيحكم ببطلان الصلاه هذا ايضا لا يمكن مستاق ان يكون مستاقا للامر هذا ايضا لا يمكن المساعده عليه الهيئه الاتصاليه ليس امرا عرفيا يؤخذ من العرف هذه القيود امور شرعيه لا بد من ان يؤخذ من الشارع كيف يحكم العرف بان هيئه الصلاه قد ارتفعت وهذه ليست بصلاه اذا لم يكن التكبير الثاني مبتلا للصلاه كيف ارتفعت الهيئه الاتصاليه نعم في باب الموالات قلنا ارتكاز المتشرعه يدا بل ان يد وهكذا متصلا بزمان المعصومين سلام الله عليهم استكشفنا من سيرة المتشرعة أن الصلاة هيئة اتصالية فليس له الفصل بمقدار لا يسبق عرفا أنه يصلي كما إذا فرزنا أنه كبر بعد ذلك اشتغل بالمطالعة أو الكتابة بمقدار نصف ساعة وبعد ذلك قرأ ثم اشتغل بعد ذلك ركع لا يقال عرفا أنه يصلي لا يرتبط الأجزاء بعضها ببعض من جهة الارتكاز الذي بل الارتكاز الموجود في المتشرعة يدا بيد إلى أن يتصل بزمان المعصومين سلام الله عليه وأما أن تكبيرة الإحرام إذا زيد بل في الصلاة يعني بتكبيرة الإحرام ثانيا يوجب هذا قطع الهيئة الاتصالية مع قصد الخروج ليس للعرف سبيل إلى معرفة ذلك إذا كانت التكبيرة الثانية مبتلة شرعا فالهيئة الاتصالية منقطعة وإلا فلا والأولى في المقام أن يقال إن التكبيرة الثانية لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به كان تشريعا أم لم يكن تشريعا على ما نبين كما لم يكن تشريعا متى لا يكون تشريعا التكبيرة الثانية لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به فإن المفروض أن التكبيرة الأولى قد تحقق بها الافتتاح في الصلاة والافتتاح بعد الافتتاح لا يمكن قد افتتحت الصلاة والمكلف بعد في الصلاة فكيف يمكن أن تكون التكبيرة الثانية افتتاحا للصلاة فهو باطل بمعنى أنه لا يكون مصداقا للمأمور به جزمان فإذا لم يكن مصداقا للمأمور به وقد أتي به بعنوان المأمور به المفروض هكذا بعنوان الافتتاح فهو زيادة عمدية الزيادة العمدية مبتلة للصلاة كانت في التكبير أم كانت في غير التكبير غير التكبير إذا كان كذلك إذا أتى بشيء جزءان ثم أتى به ثانيا أيضا بقصد الجزئية يحكم ببطلان الصلاة لأنها زيادة عمدية من زاد في صلاته فعليه العادة فالحكم بالبطلان إنما هو من جهة الزيادة لا من جهة التشريع ولا من جهة قطع الهيئة الاتصالية ولا لغير ذلك مما قيل ولا يرجع إلى محسل من دعوى الإجماع في المقام على أن تكبيرة الإحرام ركن والركن تبطل الصلاة بنقيسته وبزيادته هذا لم يثبت جزما معنى الركن كما ذكرنا أنه ينتفي الشيء بانتفائه يتوقف وجوده عليه ولا يتحقق بدونه ليس معنى الركن أن زيادته مزرة الذي الركن يمتاز عن غير الركن بالنقيسة السهوية وأن غير الركن لا تبطل الصلاة بنقيسته سهوا والركن تبطل الصلاة لأنه لا تتحقق الصلاة دونه من أركانه من قوامه وأما الزيادة فأجنبية فالتمسك بالإجماع في المقام أيضا لا وجه له وبما ذكرنا يظهر أنه لو لم يتحقق عنوان الزيادة كما إذا لم يقصد بتكبيرة الإحرام الجزئية والافتتاح على الإطلاق بل كبر ثانيا احتياطا شك في التكبيرة الأولى في صحة التكبيرة وفسادها لم يدر ان التكبير وقعت صحيحه ام لم تقع صحيحه. اذا كان الشك على نهو يلزمه الاعاده ومحكوم بالبطلان، خب لا اشكال في لزوم الاعاده ثانيا نكبر، لا يحتمل بطلان الصلاه، فان التكبيره الاولى باطله شرعا. واما اذا كان الشك بحيث لا يعتنى به شرعا، شك بعد الفراغ على ما قبلناه، بعد الفراغ من التكبيره شك في وقوع التكبيره صحيحه او فاسده، وهذا شك بعد الفراغ ولا يعتنى به، مع ذلك لادراك الواقع ياتي بالتكبيره ثانيا رجاء واحتياطا على تقدير ان الاولى كانت باطله، فهذه تكبيرة الافتتاح، وإلا فهي تكبيرة ذكر الله حسن. على كل حال لا نعرف وجها للبطلان هنا، فإن عنوان الزيادة لا يصدق إلا مع قصد الجزئية، وإذا فرضنا أنه لم يقصد بذلك الجزئية وإنما قصد الرجاء، رجاء أن يكون جزءا، باحتمال أن يكون جزءا أتى بذلك، لا نعرف وجها للبطلان. فتكبيرة الإحرام يوجب بل إعادتها بطلان الصلاة على الإطلاق كما هو ظاهر كلماتهم، لا نعرف لذلك وجها. الذي ثبت إنما هو البطلان في السورة الأولى، وهو ما إذا زاد تكبيرة الإحرام في صلاته، وأما إذا لم يزد أتى بتكبيرة الإحرام رجاء. إذا كان في الواقع لم يأتي بتكبيرة الإحرام فهذه تكبيرة الإحرام، وإذا أتى بتكبيرة الإحرام فهذه ذكر الله، يقع ذكرا لله سبحانه وللكرامة تتمة.
اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد، فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تقدم فيما ذكرناه أن القصر والتمام الفرق بينهما بأخذ الطبيعة لا بشرط شيء وبشرط لا. فقد أخذ في صلاة القصر أن لا يؤتى بركعتين بعد ذلك، فمقيد بعدم الركعتين وبالتسليمة في الركعة الثانية، والصلاة تماما مقيد بالإتيان بالركعتين بعد الركعتين الأولتين، فالتقابل بينهما تقابل بشرط شيء وبشرط لا، فهما من هذه الجهة طبيعتان متغايرتان. مرادنا من الطبيعتين المتغايرتين التغاير من حيث الاعتبارات اللاحقة لطبيعة واحدة، يعني بشرط لا وبشرط شيء، وإلا فالطبيعة طبيعة واحدة. لا أن صلاة القصر وصلاة التمام طبيعتين متغايرتين كصلاة الفريضة وصلاة النافلة أو الأداء والقضاء أو العصر والظهر، مما أخذ في عليكم السلام فلا. مما أخذ في كل منهما عنوان مستقل. وعلى هذا يترتب أن العدول من صلاة إلى صلاة أخرى فيما إذا أخذ في كل واحد منهما عنوان خاص، العدول على خلاف القاعدة كما تقدم الكلام فيه، إذا قصد عنوانا وبقاء قصد عنوانا آخر لا يكون هذا مصداقا للأول ولا يكون مصداقا للثاني لتغاير العنوانين. وأما القصر والتمام فليس كذلك، بل هي طبيعة واحدة، الاختلاف بينهما باختلاف اعتمارات الماهية بشرط لا وبشرط شيء. و الا فصلات الظهر صلات واحده، صلات العصر صلات واحده، الذي يكلف به الحاضر هو الذي يكلف به المسافر، و بالعكس و كذلك في صلات العصر والعشاء، ولكن الكيفيه مختلفه، هذه مقيده بقيد و ذاك مقيده بقيد اخر. لا نحتاج في العدول هنا الى دليل خاص، بل العدول على طبق القاعده. وتوضيح ذلك ان العدول تارة يكون في موارد التخير، المكلف مخير بين القصر والتمام، يعني لا بد له من الاتيان بالركعتين هذا مما لا بد من الجامع، ولكن بالنسبه الى الخصوصيتين مخير بين اختياره الخصوصية بشرط شيء أو الخصوصية بشرط لا. معنى التخيير كما ذكرناه غير مرة، الأمر بأحدهما لا بعينه، والخصوصيات ملغات عن المأمور به، وهذا معنى التخيير على ما تقدم في الواجب التخييري. قلنا إن المأمور به هو الطبيعي المقيد بأحدهما، يعني لا يجوز له أن يسلم في الركعة الثالثة، ولا يجوز له أن يسلم في ركعتين بعد ذلك بمقدار بركوع مثلا، بل لا بد من اختياره إحدى الخصوصيتين، فالجامع هو إحدى الخصوصيتين من دون دخل لكل من الخصوصيتين في المأمور به، فهو خارج عن المأمور به. إذا كانت الخصوصية خارجة عن المأمور به فالمقصود إنما هو المأمور به والجامع، المكلف قصد أن يوجد الجامع في ضمن خصوصية ما، بعد ذلك عدل عن هذه الخصوصية لا بأس بذلك، على القاعدة لا بأس بذلك، إذ لا يتغير بذلك المأمور به، المأمور به والجامع بين الأمرين. إذا كان الجامع بين الأمرين هو المأمور به لا خصوصية خاصة، فقصد المكلف الإتيان بإحدى الخصوصيتين وعدوله عن هذا القصد واختياره خصوصية أخرى أجنبي عن المأمور به بالكلية، قصد المأمور به وأتى بالمأمور به، وإن كان في قصده الخصوصية بدا له فعدل إلى خصوصية أخرى، وذلك مثل أن ينوي من أول الصلاة أن يقرأ سورة التوحيد في صلاته، إذا وصل إلى حد السورة يعني بعد فاتحة الكتاب عدل إلى سورة أخرى فليكن. لا يزر ذلك لأن هذه الخصوصية غير مأمور بها، المأمور بها هو الطبيعي الجامع إحدى سور القرآن، غاية الأمر كان هذا بانيا على إيجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد، عدل بعد ذلك إلى إيجاد فرد طبيعة في ضمن فرد آخر خارج عن حيز المأمور به، فليس عدولا من المأمور به إلى مأمور به آخر، بل عدول أما ليس بدخيل في المأمور به إلى خصوصية أخرى غير دخيل أيضا. وهكذا كان من أول صلاته بانيا على أن يسجد على الحجر مثلا، بعد ذلك سجد على التربة الحسينية سلام الله عليه، وغير ذلك من الخصوصيات التي هي خارجة عن حيز المأمور به. فإن المأمور به هو إيجاد طبيعي السجود على الأرض أو نباتها، خصوصية المسجود عليه خارجة عن حيز المأمور به، ولذلك لا دخل لها في قصد المكلف وعدمه، فهذا ظاهر. وأما إذا فرضنا أنه كان مأمورا بصلاة القصد عدل بعد ذلك إلى التمام لقصده الإقامة أثناء الصلاة، أو معك ذلك قصد الإقامة فشرع في الصلاة تماما فعدل أثناء الصلاة عن قصده الإقامة وبنى على السفر، هنا لا أشكال أن المأمور به وخصوص القصد كان مسافرا، أو أن المأمور به كان هو التمام لأنه كان قاصدا للإقامة، وليس مثل الأول كان المأمور به والجامع بين الأمرين، بله المأمور به و الخاص به خصوصیته، یعنی مأمور به صلاة القصد به خصوصیت صلاة القصد به شرط شیء به شرط لایاله، او انه کان ناویا للتمام، کان مسافرا و ناویا للتمام، فکان مأمورا به صلاة تماما مقیدا به رکعتین الاخیرتین المضافتین الى الرکعتین الاولتین. الخصوصیت داخلت فی المأمور به، الا انه مع ذلك یجوز العدول و الوجه فی ذلك ان المأمور به و ان کان هو القصر او المأمور به و التمام الا ان کلا منهما واجب على نحو الواجب المشروط لا على نحو الواجب المطلق. المكلف اخرج نفسه من موضوع و ادخل في موضوع آخر. المأمور به و المأمور به الاول لم يتغير في المأمور به. المسافر الذي هو مأمور بالقصر من الاول مشروط بأن لا يقصد الإقامة، امر بالقصر على تقدير أن لا يقصد الإقامة وإلا فهو مأمور بالتمام، يعني من الاول هكذا يقال صل صلاة الظهر إن لم تنوي الإقامة فقصرا وإن نويت الإقامة فتماما. من الاول كان امره هكذا، لم يكن الامر بالقصر امرا منجزا ليكون عدولا عن هذا الى شيء اخر، بل كان المكلف من الاول مامورا بالقصر على تقدير ومامورا بالتمام على تقدير اخر. فلنفرض الامر شخصيا، يقال يا زيد صل صلاة القصر ان لم تنوي الاقامة اثناء صلاتك و سل تماما ان نویت اقامت عشرت ایام، فهو کان من الاول مأمورا بالقصر و تمام معا، غایت الامر کل منما مشروط بشر، کان من الاول بانیا علا ان لا یقصد الاقامه و لذالک قصد القصر اثناء الصلاه نو الاقامه تبدل الموضوع فیتم صلاته ایضا على القاعده، لان الامرین كليهما كان موجودا من الأول. من الأول لم يكن الأمر بالقصر أمرا بالقصر جزما ومنجزا، بل كان أمرا بالقصر مشروطا والأمر بالتمام أيضا مشروطا. كان هو يتخيل أنه لا يقصد الإقامة فلذلك قصد القصر، بعد ذلك قصد الإقامة تبدل الموضوع، وعكسه أيضا كذلك، من قصد الإقامة لا يؤمر بالتمام منجزا، بل يقال أيها القاصد للإقامة أتم صلاتك إن لم تعدل عن قصدك هذا وإلا فقصر. أيضا الأمر كان موجودا من الأول، الأمر بالقصد والأمر بالتمام كل منهما مشروط بشرط، التبدل إنما هو في الشرط فيتبدل الحكم قهرا. فالعدول في هذه الموارد لا يحتاج إلى دليل خاص كالعدول من صلاة إلى صلاة، يعني مما أخذ في كل منهما عنوان خاص، وقد قصد المكلف أحد العنوانين أثناء صلاته عدل إلى عنوان آخر. الصحة في مثل هذه الموارد تحتاج إلى دليل، كما كان الدليل موجودا في العدول من الحاضرة إلى الحاضرة ومن الحاضرة إلى الفائتة ومن الفائتة إلى الفائتة بإطلاق الدليل على ما ذكرنا. أما في غير هذه الموارد فلا بد من دليل على الجواز ولا دليل، مقتضى القاعدة عدم الجواز. وأما في هذه الموارد، يعني موارد القصر والتمام، في موارد التخيير وفي غير موارد التخيير العدول على القاعدة لا يحتاج إلى دليل. هذا استدراك كل ما تقدم، لأنه لم يكن المراد ظاهرا لبعضهم. كلامنا كان في تكبيرة الإحرام، قلنا إن زيادة تكبيرة الإحرام، إن نقيصة تكبيرة الإحرام عمدا موجب للبطلان، وذلك للزيادة العمدية، فإن هذه التكبيرة لا تحسب جزءا من الصلاة جزما، المفروض أن التكبيرة الأولى وقعت ولا معنى للافتتاح بعد الافتتاح. وبما أنه أتي بها بعنوان الصلاة فهو زيادة في الصلاة، ومن زاد في صلاته أعاد صلاته. از زیادت العمدیه موجبت لبطلان الصلاة كما دلت عليه السیه. و بالنسبت الى السهویت ایزا النقیست السهویه قد تقدم الکلام فی زائدن على الاجماع المدعا و عدم الخلاف في المسألة. قلنا ان هذه الروایات معارضه فی السهة والبطلان، اما ان يرجع الروایات الدالة على البطلان ولا اقل من التساقط. فالمواكز حديث الاطاعات فيرجى الى اطلاق دليل لزوم التكبيرة في الصلاة ان الاطلاق يقتضي ان يكون ركنا المركب ينتفي بانتفاء جزئه. انتهى كلامنا بعد ذلك الى زيادة كان هذا في النقيشة. بعد ذلك انتهى كلامنا الى الزيادة. الزيادة العمدية مبتلة كما بينا. اما الكلام في الزيادة السهوية، إذا زاد تكبيرة الإحرام سهوا كبر لصلاته وبعد ذلك تخيل أنه لم يكبر فكبر ثانيا قاصدا به هذه الصلاة بخصوصها، قم لا إشكال أنها لا تقع جزءا، فإن التكبيرة قد وقعت قبل ذلك وافتتحت به الصلاة. إنما الكلام في أن هذه الزيادة مبتلة للصلاة الزيادة السهوية أو غير مبتلة للصلاة المعروف والمشهور والبطلان، ولكن الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة، فإن حديث لا تعاد غير قاصر الشمول لذلك. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ومقتضى إطلاق هذه السيئة سيئة حديث لا تعاد عدم الفرق بين الزيادة والنقيصة. لا تعاد الصلاة إلا من كان في بعضها لا يفرز زيادة، لكن الحكم كلي مثل التكبير مثل الوقت والقبلة والتهور لا يفرز فيه زيادة، ولكن الركوع والسجود يمكن فيهما زيادة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ظاهره أن الإعادة لا بد أن تكون ناشئة من إحدى هذه الخمس زيادة أو نقيصة مطلق من هذه الجهة. وكذلك في المستثنامين لا تعاد الصلاة في غير هذه الخمس، كل ما يفرز من أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة أيضا الكلام والكلام زيادة ونقيصة. دع اختصاص الحديث بخصوص النقيصة وعدم شموله للزيادة بلا موجب. إذن هذه السيئة أثبتت لنا قاعدة كلية، وهي أن جميع أجزاء الصلاة أو شرائطها إذا نقص منها شيء أو زاد، يعني الإخلال الجامع الإخلال، كل إخلال بالصلاة إذا كان سهوا بل إذا كان جهلا أيضا جهلا قاصرا على ما اخترنا، فعلا كلامنا في النسيان لا تعد الصلاة من ذلك. فمقتضى هذا الإطلاق أن التكبيرة لا تبطل الصلاة بزيادتها سهوا، وأما زيادة العمدية فهي غير داخلة من السيئة. فبالنسبة إلى الزيادة السهوة قلنا أنه بالنسبة إلى النقيصة السيئة لا تشمل نقيصة التكبيرة سهوا، وذلك لأجل أنه لم يدخل في الصلاة. وأما الزيادة ليس كذلك، إذا كبر ودخل في الصلاة بعد ذلك الزيادة لا تكون مبتلة. فالقاعدة تقتضي صحة هذه الصلاة وأن زيادة التكبيرة لا توجب بطلان الصلاة، وليس بإزاء ذلك إلا دعوى الإجماع على أن تكبيرة الإحرام ركن مع تفسير الركن بما تبطل الصلاة بنقيصته أو بزيادته عمدًا أو سهوًا. لو تم الإجماع الأول أن تكبيرة الإحرام ركن، قلنا إن هذا اللفظ لم يرد في شيء من الروايات، أن ركن التكبير ركن، القيام ركن، الركوع ركن، التهور ركن، لم يرد هذا. لو تم الإجماع على هذا أن تكبيرة الإحرام ركن، فتفسير الركن بما تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته عمدا أو سهوا هذا الإجماع غير تام من جزما بلا شك، هاجا لیسه موردن لیجما لان معنی رک علا ما ذکرنا تقدم شیئین بشیئین یتقدم به شیئ فلا یوجد بدونه و اما زیادته توجب البطلان لیسه هاجا معنی رک ابدا نعم زیادت الامدیه بمقتضا قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة أو استقبل صلاته استقبالا الزيادة العمدية مبتلة وأما الزيادة الشهرية فلا فالظاهر هو عدم البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن حديث لا تعاد لا يشمل الزيادة ولا موجب للتنزل فقد فرض لا نتنزل لو لم يكن اطلاق في بطلان الصلاة بالزيادة و سيجيء الكلام في ذلك في بحث خلال ان شاء الله لو لم يكن اطلاق في بطلان الصلاة بالزيادة و ناقشنا في هذه الرواية من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا او اعاد صلاته بأن المراد الزيادة بركعتين لا كل زيادتين كما في بعض الروايات قيد بذلك من زاد في صلاته ركعة أعاد صلاته والمراد بالركعة لعله الركوع لو ناقشنا في هذا الإطلاق وقلنا إنه لا إطلاق لهذا الحديث أمكن أن التمسك بأصالة البراءة إذا شككنا في أن الزيادة السهوية مبتلة للصلاة او غير مبتلى اصالة البراءة ان تقيد الصلاة بهذا بناء على ما هو الصحيح من الرجوع الى البراءة في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتماطيين وبذلك يفرق بين الزيادة والنقيصة مقتضى الاصل في النقيصة السهوية والبطلان لان المأمور به لم يوجد جزما و نشك في صحة المعفی به یعنی في الاجتزاء به عن المأمور به مقتضى الاصل عدم الاجتزاء الاجتزاء يحتاج الى دليل المأمور به لم يوجد في الخارج ولكن مقتضى الاصل في الزيادة السهوية عدم البطلان لانه شك في المانعية لان الزيادة السهوية مانعة او غير مانعة يعني المأمور به مقيد بعدم هذا أو غير مقيد أصالة البراءة يثبت الإطلاق وعدم التقييد على ما هو المختار من جريان البراءة بالأقل والأكثر الإثباتيين أما الإطلاق موجود أو ليس بموجود فالبحث فيه موكول إلى محله بإمكان نختار هناك أنه مطلق ولا موجب للتقييد كيفما كان البحث في محله هذا تمام كلامنا فيما إذا قصد بالتكبيرة الثانية تكبيرة هذه الصلاة وأما لو قصد تكبيرة صلاة أخرى كما إذا نسي أنه دخل في صلاة الفجر نسي هذا فكبر ثانيا لصلاة النافلة نسيانا للتكبيرة الأولى وأنه في الصلاة قصد بتكبيرته الثانية صلاة أخرى غير هذه الصلاة إذا بنينا على البطلان في المسألة الأولى يعني الزيادة ولو ما النسيان موجبة للبطلان فهل تكون الصلاة باطلة في هذا الفرض إذن زاد تكبيرة لصلاة أخرى يعني أتى بتكبيرة لصلاة أخرى وكان الإسيان بها نسيانا غافلا عن أنه في الصلاة وكبر للصلاة الأولى هنا توقف الماتن قدس الله نفسه لم يجزم بالبطلان وذكر أن الأهوات إتمام هذه الصلاة بل إتمام الصلاة الأولى وبعد ذلك إعادة الصلاة والوجه في هذا الاحتياط وتوقفه في البطلان بل التردد في صدق الزيادة هنا أو أن الزيادة لا تصدق إذا قصد بالتكبيرة الثانية هذه الصلاة قصد هذا العنوان لا إشكال أنها زيادة التكبيرة غاية الأمر زيادة سهوية مبتلة أو غير مبتلة على الكلام و اما اذا قصد صلاتن اخرى غیر هذه الصلاة توقف في انه زیادتون اذ يعتبر في الزيادة قصد الجزئیه ولم يقصد بهذه التكبيرة الجزئیه على الفرض قصد صلاتن اخرى فلا يكون جزءا و اذا لم يكن جزءا للصلاة يعني لم يتحقق عنوان الجزئیه فعنوان من زاد في صلاته لا يشمل المقام او الاجماع على ان زيادة تكبيرة الاحرام ولو كان سهوا مبتلة للصلاة الاجماع لا يشمل المقام ولذلك ذكر انه يتم صلاته ولكن يعيدها احتياطا لاحتمال ان هذه زيادة اذا قلنا بالصحة في السورة الاولى اذا كبر ثانيا وقصد بهذه التكبيرة الجزئية لهذه الصلاة ومع ذلك قلنا ان الصلاة غير باطلة لانها زيادة سهوية فالحكم في هذه المسألة واضح غايته ان نسلم ان هذه ايضا زيادة واما اذا قلنا بالبطلان في المسألة الاولى من جهة الاجماع على ان زيادة تكبيرة الاحرام ولو كانت سهوا موجبة للبطلان ايضا لا نلتزم بالبطلان في هذه المسألة لأن صدق عنوان الزيادة متقدم بقصد الجزئية والمفروض أن المصلي لم يقصد الجزئية لهذه الصلاة فكيف يكون هذه زيادة بأي مناسبة فعل آخر وقع أثناء الصلاة ليس كل فعل يقع أثناء الصلاة زيادة هذا أيضا فعل آخر أتي به أثناء الصلاة والإجماع لو تم مورده بل الزيادة في تكبيرة الإحرام سهوا وليست هذه من الزيادة في تكبيرة الإحرام نعم يستثنى أن هذا أي أن اعتبار قصد الجزئية في صدق عنوان الزيادة الركوع والسجود وذلك من جهة الدليل الخاص نفس السورة زيادة في الفريضة ولو لم يقصد به كما في سجدة التلاوة نهى سلام الله عليه عن قراءة العزائم بالصلاة معللا بأن السجدة زيادة في الفريضة والمفروض أن هذه السجدة سجدة التلاوة وليست بسجدة الصلاة من جهة التعبد والدليل الخاص في الركوع الركوب الأولوية في السجود والركوع نلتزم فيهما بأن الشارع اعتبر فيه عددا خاصا لكل ركعة ركوع وسجدتان الزائد على ذلك ولو لم يقصد به الصلاة مجرد زيادة السورية هذه مبتلة للصلاة بالدليل ثبته وأما غير ذلك كما في بقية الأجزاء إذا فرضنا أنه قرأ فاتحة أخرى في الصلاة فاتحة الكتاب بغير قصد الصلاة بعنوان بسبب أبيه مثلا هل يحكم ببطلان صلاته لأنه زاد في صلاته زيادة عملية لا يكون ذلك أبدا جميع أجزاء الصلاة غير الركوع والسجود حتى القيام حتى الجلوس لو فرضنا أنه أثناء التشهد أراد أن ينظر إلى الأفق وأنه هل تلع الفجر أم لم يتلع فقام فنزل فجلس يحكم ببطلان الصلاة لأنه زاد في قيامه المفروض أنه لم يقصد به الصلاة أو أثناء القيام عرز له شغل أن يجلس فيقوم كما إذا رأى أقربا مثلا فجلس فقتله فقام لصلاته يحتمل أن يقال هذا الجلوس زيادة في الصلاة فتبطل صلاته كل ذلك لا يكون الزيادة متقدمة بالقصد خرجنا عن ذلك في السجود والركوع بالناس يعني السجود بالناس والركوع للأولوية القطعية وأما في غير ذلك من الأذكار والأفعال فلا يصدق عنوان الزيادة إلا بالقصد والمفروض أن هذا لم يقصد بالتكبيرة الثانية هذه الصلاة بل أتى بها بعنوان صلاة أخرى فلا تتحقق الزيادة فلا وجه للحكم بالبطلان بل يتم صلاته على النية الأولى يلغي التكبيرة الثانية فيتم صلاته بل يمكن أن يقال انه لو زاد عمدن، یعنی لو اتا به تکبیرت ثانیه رفع الید عن الصلاة الاولى و تخیل انه تبطل صلاته بذلك برفع الید و کبر لصلاة اخرى ایضا لا یحکم بالبطلان اذ لا يكون هذا داخلا في عنوان الزياده ليقال انه زياده عمديه فبطلت صلاته بل فعل اخر اتى به بل اثناء الصلاه اذا لم يكن الفصل طويلا ولم يكن فيه شيء اخر بل موجبا للبطلان لا نعرف وجها للبطلان من جهه الزياده فعنوان الزياده لا يسوء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن تكبيرة الإحرام صورتها الله أكبر فلا يجوز تغييرها وتبديلها بكلمة أخرى مرادفة لها أو تقديم الكلمة الثانية على الأولى وذكر قدس الله نفسه أن الأحباط عدم وصلها بما قبلها ليسقط الهمزة فإن الهمزة هي همزة الوصل وتسقط في درج الكلام هذا أيضا غير جائز على الأحباط بل الأحباط أن لا يوصلها بما بعدها ولكنه اختار الجواز أنه جائز وعلى تقدير الإيصال فيزم الراء فيقول مثلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فيكون الراء مزمومة هذه المسائل ذكرها قدس الله نفسه الفروع في المقام فيقع الكلام في جهات ثلاث الجهة الأولى من جهة التغيير في مادة هذه الجملة أو هيئتها إما بترجمتها بكلمة أخرى أو بالتغيير بالترجمة مثلا أو بزيادة شيء الله جل جلاله أكبر الله عظم شأنه أكبر الله سبحانه أكبر تعالى ونحو ذلك من الكلمات التي يفصل بها بين الكلمتين بين كلمتي الله وأكبر أو أنه يكون التغيير في الهيئة مثلا فيعرف أكبر فيقول الله الأكبر أو يقدم كلمة أكبر على كلمة الله أكبر الله مثلا أو الأكبر الله ونحو ذلك من التغييرات في المادة أو الهيئة فذكر قدس الله نفسه أن أمثال هذه التغييرات غير جائزة وقد ادعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحدين وقالوا إن المتسالم عليه بين الفقهاء أن التكبير لا بد أن تكون بهذه الجملة مادة وهيئة من دون تغيير في ذلك ولم ينقل الخلاف عن أحد الظاهر لا منا ولا من مخالفينا فكأن الحكم متسالم عليه بين جميع المسلمين ذكر لما يوجد إجماع بمثل ذلك أن لا يكون لا ينقل الخلاف من أحد من المسلمين وهذا دليل في المسألة لو تم هذا الإجماع فهو وإلا فلا بد من الاستدلال له بوجه يعني في تعين هذه الجملة مادة وهيئة لو فرضنا أنه ناقش أحد في الإجماع قد استدل على ذلك بما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه واله وأن رسول الله صلى الله عليه واله كان أوجزهم صلاة وكان يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فيعلم من بذميمة قوله صلى الله عليه واله صلوا كما رأيتموني أصلي يتعين الإتيان بهذه الجملة مادة وهيئة بلا تغيير في ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هكذا بل ونحن مأمورون بأن نقول مثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي وقد يناقش في الاستدلال بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي أنه لم يعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله مع اختلافها بحسب الكيفيات طبعا كذلك كانت صلاته صلى الله عليه وآله مختلفة بحسب الخصوصيات الخارجية ولم يكن ملتزما بخصوصية واحدة فهذه الخصوصية ما لم تكن متعينة لا مجال للتمسك بهذه الرواية ولكن هذه الشبهة إنما تتم في الخصوصيات التي تختلف بها الصلاة قد يكون صلى الله عليه وآله صلى في المسجد وقد يكون صلى في غير المسجد أو قد يكون صلى لابسا صوما شتويا وقد يكون لابسا صوبا صيفيا بحسب ألوان الثياب وغير ذلك من الخصوصيات لكن الجامع بين هذه الخصوصيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله ملتزما بها يعلم أنها جامع معتبر في الصلاة إذا لم يختلف الخصوصية وكان ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله معلوما كأنه أتى به في جميع صلواته يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي والتكبيرة كذلك فإنا قد علمنا بهذه الرواية أنه صلى الله عليه وآله كان أوجزهم صلاة وكان يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علمنا من ذلك أنه كان يقول هذه الكلمة دائما في جميع صلواته فكيف يمكن أن يقال إنها لا تدل على الوجوب ولكن المناقشة في هذا الاستدلال واضحة أولا الصدوق روى هذه الرواية مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والطريق مجهول فلا حجية في هذه الرواية وثانيا إنه لا دلالة في هذه الرواية على التعيين إنما قال في هذه الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله أوجزهم صلاة وكان يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كونه صلى الله عليه وآله أوجزهم صلاة لا يدل على عدم جواز غير هذه الجملة خب هذا وجيز فيمكننا أن نقول الله جل جلاله أكبر ليست في هذه الرواية دلالة على أن إضافة كلمة جل جلاله أو أن تعريف أكبر الله الأكبر مثلا الله هو الأكبر لا تدل هذه الرواية على عدم الجواز هذا وجيز أكثر ما كان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوله في صلاته وهو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقل من هذا لا يكون ولكن الإضافة على ذلك لا مانع من ذلك يعني بحسب هذه الرواية هذا الاستدلال لا يتم على أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي لم يثبت من طرقنا هذه الرواية رويت عن طريق العامة رواها البخاري أين هذه الرواية في طرقنا متى صحت هذه الرواية صلوا كما رأيتموني أصلي ليقال إن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته يعني في كيفية الصلاة واجبون هذا أيضا لم يثبت فهذا الاستدلال لا يمكن لا يتم وكأن المحقق الهمداني قدس الله نفسه في استدلاله بذلك غيره جعلهما إرسال المسلمات، كأن الفقيه روا هكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، متى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذه الجملة صلوا كما رأيتموني أصلي حتى يستدل به على إثبات حكم شرعي، فهذا الاستدلال لا يصح. وكذلك الاستدلال بما روي عن مجالس الشيخ قدس الله نفسه رواه صاحب ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن مجالس الشيخ من قوله والله أكبر، وفي المجالس بإسناده في حديث جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن هذا الحديث يقول وأما قوله الله أكبر بل كذا فوائده، بعد يقول لا تصح الصلاة بها، بها ظاهره أن الضمير يرجع إلى هذه الجملة لا إلى مفهومه، مفهوم التكبير بأي لفظ كان، ولكن ذكر المعلق في ذيل الوسائل أن الموجود في الوسائل في المجالس والله أكبر، وأما قوله والله أكبر بإضافة كلمة واو، وأنا فحصت المجالس بل عاجلا لم أجد هذه الرواية، إن شاء الله نجدها فيما بعد. المذكور نابل في التعليق هكذا يذكر والله أكبر، فعلى ذلك هذه الرواية على خلاف المطلوب عدل، فإنه زيد كلمة واو، والمدعى الاقتصار بهذه الجملة بلا زيادة وكلمة واو بل زيادة في التكبير، وكيف كان الرواية الظاهر أنها ضعيفة، يعني على ما ببالي الرواية ضعيفة، والسند إلى جاء نفر من اليهود السند غير تام، هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها. والذي يمكن أن يستدل به على لزوم التكبيرة بهذه المادة والهيئة يمكن أن يستدل بذلك بوجوه، أولا بإطلاقات التكبيرة، وأن الصلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم وغير ذلك من الأمر، أن الرجل ينسى التكبيرة كما تقدم. الروايات الواردة في اعتبار تكبيرة الإحرام في الصلاة هذه الروايات تكفينا بعد ما فرز أنه لم ينقل عن أحد من المعصومين ولا غير المعصومين ولا من المخالفين أنه كبر في صلاته غير هذه التكبيرة، إذن يكون التكبير في هذه الروايات في زمان الصادقين سلام الله عليهما بطبيعة الحال منصرفة إلى هذه التكبيرة المتعارفة بين المسلمين، ولا يمكن الأخذ بالإطلاق، فإن التكبيرة المتعارفة بين الرجال والنساء وبين الشيعة وغير الشيعة وعامة المسلمين إذا كان الجاري على ألسنتهم في الصلاة دائما هذه الجملة جملة الله أكبر بلا تغيير ولا تبديل بلا زيادة، فالروايات الواردة في اعتبار تكبيرة الإحرام في الصلاة تنصرف إلى هذه التكبيرة جزما، وأي انصراف يكون أقوى من هذا الانصراف بعدما فرز أنه لم ينقل ولا بخبر ضعيف أن أحدا من المعصومين والمؤمنين بل غير المعصومين أنه كبر غير هذا التكبير، هذا من أوزه أفراد الانصراف، إذن يكون المتعين هذه الجملة افتتاح الصلاة التكبير، يعني التكبير المتعارف بين الناس، فإنه لا صلاة بالافتتاحين، يكون افتتاح الصلاة بهذه التكبيرة إلى غير ذلك من الروايات، فلا يمكن التمسك بالإطلاق في جواز كل ما يسبق عليه التكبير لغة. قال أنه كبر الله، الله كبير، لا بل لا يسبق، يعني هذه الإطلاقات لا تشمل مثل هذا، فإنه وإن كان تكوينا لغتان إلا أن الإسلاق منصرف عنه جزما، ومن هنا يعلم أنه لا يمكن التمسك بأصالة البراءة أيضا. لو شككنا في أن الواجب خصوص هذه الجملة أو الأوسع والأعم من هذه الجملة وغيرها، لا يمكن أن يقال أن الجامع معلوم والشك في لزوم الخصوصية أصالة البراءة نتمسك بها في دفع اعتبار الخصوصية. بناء على ما هو الصحيح عندنا من جواز الرجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ذكرنا في بحث البراءة ونذكر أيضا إن شاء الله تعالى أن مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ودوران الأمر بين الأقل والأكثر ليس هما بمسألتين اختلاف في اللفظ، إلا أين الأقل والأكثر؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير يرجع إلى أن التكليف متعلق بالجامع أو متعلق بالجامع مع الخصوصية أيضا، هو أين الأقل والأكثر؟ فلا وجه لأن يقال في مورد إنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيرجع بالبراءة إلى البراءة، ويقال هنا إنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل يقتضي التعيين، هذا لا يرجع له مهسل. دوران الأمر بين التعيين والتخيير أين دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ ليس هما بمسألتين ليكون المختار في إحدى المسألتين البراءة وفي الأخرى الاشتهار. فالحكم وإن كان هو جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير، هذا صحيح، إلا أنه مع هذه الإطلاقات المنصرفة إلى ما هو المرتكز حتى في أذهان الأطفال والنساء الذي هو مرتكز في أذهانهم، إذا قيل لسبي صل وكبر في أول صلاته لا يقول إلا الله أكبر، وهذا واضح من الواضحات المشاهدات. مع هذا الانصراف كما لا يمكن التمسك بالإطلاق في جواز غير هذه الجملة، كذلك لا يمكن التمسك بأصالة البراءة أيضا، فإن الدليل موجود. الانصراف يعين ذلك فيكون الواجب هو خصوص هذه الجملة، هذا هو الوجه الأول. ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من أن التكبيرة في الصلاة 90 تكبيرة، الرواية صحيحة. وورد في غير تكبيرة الإحرام الأمر بالله أكبر، قل الله أكبر قبل الركوع مثلا، من جملة الموارد قبل الركوع تقول الله أكبر أو قل الله أكبر. فمعلوم أن 90 تكبيرة من سنخ واحد، لا أن تكبيرة الركوع سنخ، مثلا تكبيرة رفع الرأس عن السجود سنخ و تكبيرة الإحرام سنخ آخر. سنخ واحد عدده 90 تكبيرة مجموع ما في الصلاة. فإذا ثبت أن التكبيرة قبل الركوع هو الله أكبر كما ورد أيضا في الصحيح أو غير قبل ما قبل الركوع، فيتعين أن تكبيرة الإحرام أيضا هو الله أكبر. فبذم هذين الأمرين يثبت أن التكبير الواجب في الصلاة يعني تكبيرة الإفتاح هو الله أكبر. في صحيح معاوية بن عمار أن التكبير في أن التكبير في الصلوات الخمس 95 تكبيرة، آجا ثبت في تكبيرة الإحرام بالي. وفي صحيحة حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام إذا أردت أن ترك فقل وأنت منتسب الله أكبر ثم ركع، إلا غير ذلك لا ينحصر بالي. رواية بهذه الرواية صحيحة زرارة التي رواها حماد عن حريز لا ينحصر جملة الله أكبر بهذا مقصد في بقية الصلاة التي أمرنا فيها بالتكبيرة عين فيها هذه الجملة الله أكبر. من جملة المبارك هذا المولد، فيتعين أن التكبيرة التي في الصلاة عددها يبلغ في الصلوات الخمس 95 تكبيرة هو جملة الله أكبر. هذا هو الوجه الثاني. ويمكن أن يستدل على ذلك بوجه ثالث، والوجه الثالث أوجه من الوجه الثاني، وهي صحيحة حماد. ولا أدري أن الفقهاء لما لم يتعرضوا لهذه السيئة ويستدلون بهذه السيئة في جملة من الموارد. سيئة عمات، فقد ورد الأمر بهذه الجملة، قل الله أكبر في سيئة عمات، وظاهر الأمر هو الوجوب التعييني، غيره يحتاج إلى دليل. نعم يناقش في سيئة عمات فأنها مشتملة على جملة من المستحبات، ولا يمكن الالتزام بوجوع بجميع ذلك، فمن ذلك نستكشف أن أمره سلام الله عليه لم يكن أمرا وجوبيا بل جامعا بين الوجوب والند. وأجاب عن ذلك وأجبنا بأن اشتمال دليل واحد على واجب ومستحب والثبوت الاستحباب بقرينة منفصلة خارجية لا يوجب رفع اليد عن الأمر، عن ظهور الأمر في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب. فيهما في أحد الموردين نلتزم بعدم الوجوب لدليل ولقرينة خارجية، في كل مورد لم يثبت نلتزم بالوجوب. ذكرنا مرار في بحث الأصول وغير بحث الأصول أن الوجوب والند خارجان عن حيز الأمر، يحتاج إلى الترخيص وعدم الترخيص. كل أمر لم يكن في مورده ترخيص متصل أو منفصل بحكم العقل يحكم بالوجوب، وإذا كان هناك ترخيص يحكم بالاستحباب. الجمع بينهما يعني الرواية واحدة يشتمل على واجب ومستحب هذا لا محذور فيه. ففي هذه السيئة وهي سيئة حماد، سيئة حماد يقول وجدت في كتاب حريص الصلاة إلى أن يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى أنه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما تحسن أن تسلي يا حماد؟ قال قلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريص الصلاة. قال فقال عليه السلام لا عليك قم صلي. قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال عليه السلام يا حماد لا تحسن أن تسلي، ما أقبه بالرجل منكم أو بلا منكم أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد فأصابني في نفسي الذل، فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتسلا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد زم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع. مفرجات أو مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا في نسخة بغير جميع في نسخة لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيله إلى أن يذكر الرماية. بعد تمامية الرماية ثم قال يا حماد هكذا صلي. الكيفية التي صلى أمر سلام الله عليه بالصلاة بهذه الكيفية، ولا تلتفت ولا تعبث بيديك. الكليني قدس الله نفسه هذا الزيل لم يروه ولا تلتفت ولا تعبث إلى قوله هكذا صلي. ورواه الشيخ أيضا هذه السيئة التي رواها المشايخ الثلاثة السيئة قد استدل بها الفقهاء في غير موردين على وجوب شيئين، وجوب الانتصاب وجوب بقية الموارد، واستشكل على الاستدلال باشتمالها على غير الواجب وأجيب عنها، لكن في المقام لم أرى أحدا تعرض لهذه السيئة ولا بأس بالاستدلال بهذه السيئة. فإن تم الإجماع فهو، وإن لم يتم الإجماع فيكفينا الوجوه الثلاثة التي ذكرناها.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في لزوم الاتيان بتكبيرة الإحرام على النهو المتعارف والاقتصار على الكلمتين كلمة الله أكبر، فقلنا إنه استدل على ذلك برواية المجالس. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الأمالي والمجالس، ذكره بإسناده عن الحسن بن علي عليه السلام أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن عدة مسائل، من جملة ما سألوه عن تفسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففسر هذه الكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: وأما قوله والله أكبر فهي كلمة أحب الكلمات إلى الله وأعلاها، أو مع التقديم والتأخير أعلى الكلمات وأحبها إلى الله تعالى، ولا يفتتح الصلاة إلا بها. عليكم السلام. أما الكلام في الدلالة فقد ذكرنا جزما كلمة واو مشهورة هنا، لأنه سؤال عن تفسير هذه الجملات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الكلام من جهة الدلالة تقدم، وقلنا إن السند أيضا على ما كنت أذكر ضعيف، والأمر كذلك، فإن مبدأ هذا السند يروي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن شيخه محمد بن علي بن ماجيلوي، وهذا لم يوثق، فقط مجرد أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه. وقد تقدم غير مرة أن مشايخ الصدوق قدس الله أسرارهم ليس جميعهم ثقات، وإنما بعضهم، بل يوجد في مشايخه من هو خبيث وملعون، ويقول الصدوق قدس الله نفسه: ما رأيت أنسب من بعض مشايخه. فهذا لم يوثق. وآخر السند حسن ابن آخره حسن ابن عبد الله ابن الحسن عن أبيه عن جده الحسن ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. حسن ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب يروي هذا الحسن عن أبيه عبد الله، ويروي عبد الله عن أبيه الحسن ابن علي سلام الله عليهما، وهذا الحسن مجهول. الحسن ابن عبد الله ابن الحسن مجهول، بل لا ندري أنه بل وزعه، يعني مجهول لم يذكر في الرجال. وأما عبد الله أبوه أبو هذا الحسن فهو من المقتولين في كربلاء مع الحسين سلام الله عليه، وفي أمه خلاف أن أمه من هو. قال الشيخ قدس الله نفسه: أمه أم الرباب. وقال المفيد قدس الله نفسه في الإرشاد أنه كانت أمه أم ولدين، كانت أمتان. كيفما كان فنكتفي بكون عبد الله من أصحاب الحسين سلام الله عليه ومن المقتولين بكربلاء. هذا المقدار يكفي، بل في حسنه ووساقته وعدالته شهداء كربلاء لعلهم لا يقصرون عن شهداء بعد. ولكنه بل ابنه وهو الحسن مجهول. وفي أثناء السند أواسط السند علي بن الحسين البرقي هذا أيضا مجهول، لم يذكر في الرجال أنه من هو. يروي أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن علي بن الحسين البرقي. علي بن الحسين البرقي من هو؟ لا علم لنا بحاله، فهو مجهول. فالرواية مشتملة على مجهولين و مهمل، یعنی شیخ الصدوق محمد بن علی بن ماجی لبی مهمل لم یوثق، و مجهولین من وقع فی آخر السند، یعنی قریبا من الاخر، حسن بن عبد الله بن الحسن، و فی اثناء السند علی بن الحسین، فهذه الروایه غیر قابلت للاستدلال بها علی ای حکم شرعی، فاستحی ما ذکرناه بالاستدلال. آجا راجع الى ما تقدم، ذکر قدس الله نفسه حکم وصل هذه الجمله تکبیرت الاحرام بما تقدمه، او وصل هذه الجمله بالمتاخر. في كلتا المسالتين ذكر قدس الله نفسه ان الاقضاء والجماز وان كان الاهوات تركه. المشهور انه لا يجوز وصل تكبيره الاحرام بما قبلها من ذكر او تهليل او التلفظ بنيه وغير ذلك، لا يجوز ذلك. نسب الى الشهيد قدس الله نفسه والى جماعه الاستدلال على هذا بان المعهود من صاحب الشعر انه كبر بغير وصلين، وحيث ان هذه الهمزه همزه الله همزه وصل كما يعرف من الايات القرانيه، كلمه الله ذكر كثيرا في القران، والهمزه همزه وصل عند الإدراج لا بد من سقوطه، وليس قبل تكبيرة الإحرام كلام. كلتا المقدمتين قابلة للمناقشة. أولا، من أين علمنا أن صاحب الشعر ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يوصل هذه الجملة بما قبلها، بل لم يصل إلينا الإيصال الوصل لم يصل إلينا، واما انه لم يصله في موضع من الموازين العدم ايضا لم يصلنا، كما ذكره في الجواهر ناقش في هذا انه من اين علم ان المعهود من صاحب الشعر انه لم يصل هذه الجمله بما قبلها، لعله وصلها في مولد او مولدين او اكثر. واما المقدمه الثانيه ان الهمزه همزه وصل وليس قبل تكبيرة الإحرام كلام لا يدرك، إن أريد به أنه ليس بكلام واجب من الصلاة فهذا صحيح لأن افتتاح التكبير، وإذا أريد أنه ليس قبلها كلام جوازا أو استحبابا فهو واجب المن. ما الذي منعنا عن الكلام قبل تكبيرة الإحرام؟ إنما يهلل الكلام بل التكبير يهلل ويهرم، يهرم الكلام ويهلل الكلام. تكبيرة الإحرام هو المهرم والمهلل، ما هو المانع من الكلام قبل ذلك ولو كان كلام الآدميين أو الكلام المستحب كما في الأدعية الماردة قبل الشروع في الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مثلا وأمثال ذلك من الكلمات، ولا أقل من التكبيرات السبع التي هي مستحبة، يعني ستة منها مستحبة، فيمكن أن يوصل التكبيرة السادسة بالتكبيرة السابعة، ويقصد تكبيرة الافتتاح بالتكبيرة السابعة، فيكون متصلا بما قبلها. كيف يمكن أن يقال إن تكبيرة الافتتاح ليس قبلها كلام؟ وهذا هو الكلام المنصوص عليه في الروايات عن التكبيرات السابعة. فإذا وصل التكبير السادس بالتكبير السابع طبعا يكون وصل، والهمزة تسقط في درج الكلام لأنها همزة وصل، ولكنه مع ذلك مشكل الوصل، وذلك لأن المذكور في صحيح حماد كما ذكرناه يقول إن الإمام عليه السلام بعدما قام خاشعا بل قائما معتدلا بعد ذلك قال الله أكبر، مقول قول حماد الله أكبر لفتح الهمزة لا بالدرج، وبعد في آخر الرواية قال الإمام عليه السلام هكذا صلي، مقتضى ذلك أن لا يتصل جملة الله أكبر بما قبلها ليسقط همزة هذه الهمزة همزة الوصل، لأجل ذلك يشكل الوصل. بله، فعدم جواز الوصل ان لم يكن اقوى فلا ريب في انه احوط بل والمشهور ايضا اعتبروا هذا. واما بالنسبه الى ما بعدها، ما بعد هذه الجمله، يوصل هذه الجمله بما بعدها. اذا قلنا بانه في حال الوصل لا مانع من الوصل بالسكون، فيقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم من دون توقف وتنفس. اذا بنينا على هذا ان الوصل مع السكون جائز فلا ينبغي الشك في الجواز، لم يرد دليل على وجوب التنفس بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة في أي رواية من الروايات. إطلاقات الأدلة كافية، الواجب هو التكبير وبعد التكبير القراءة، قراءة الحمد والسورة. له أن يفصل بينهما وله أن يوصل بينهما، يتصل أحدهما بالآخر بعد، كما في بقية الآيات، آية إياك نعبد وإياك نستعين، ما اهدنا الصراط المستقيم، مالك يوم الدين، ما إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، ما الرحمن الرحيم، له الوصل وله الفصل. المقصود قراءة هذه السورة بأي نحو كان، إذا كان كلا الوجهين صحيحا وقلنا إن الوصل بالسكون جائز ومتعارف في القراءة العربية بين الناس ولا يعد هذا من الأغلاط، إذن إطلاق الدليل كاف ولا نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل العملي ليقال إن الأصل والبراءة أو أنه من دبران الأمر بين السعيين والسخير، مثلا دبران الأمر بين السعيين والسخير ومقتضى القاعدة الاحتياط. وإن كنا قلنا أمس إذن قلنا ذلك إنه لا أصل لهذا التقسيم، كل ما يكون الشك فيه يدور الأمر بين التعيين والتخيير فهو عين الشك بين الأقل والأكثر لأنه قسم آخر. على كل حال لا ينتهي الأمر إلى الأصل العملي. وأما إذا فرزنا أن الوصل بالسكون غير جائز، فإذا وصل لابد أن يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، فيشرأ في البسملة مع الزم الراء كما ذكره الماتن قدس الله نفسه. هل يجوز هذا الزم أو أنه غير جائز؟ هل الجواز غير بعيد كما ذكره قدس الله نفسه؟ هذا لا دليل في المقام على اعتبار الجزم والسكون في التكبير أن يقول الله أكبر، وبرواية صحيحة حماد وغير ذلك أيضا مطلقة لم يقيد بالجزم، قال الله أكبر ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم مع الوصل أو بلا وصل. وما ورد في الروايات من كيفية الصلاة لا يتعرض فيها للإعراب وإنما يتعرض لزوات الكلمات. الإعراب على الوجه الشرعي يمكن أن يقرأ الحمد على وجوه، يعني باعتبار تعدد الكلمات، يقف الإنسان أو يوصل كلمة بكلمة، عند الوصل يختلف الحال، لا مانع من ذلك، لا يعتبر وجه، كما لا مانع من الوصل في غير التكبير بقية أجزاء الصلاة. صارة الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يوصله وطارة يقص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقف بعد يقول لا مانع من ذلك، يقول اللهم صل على محمد، يقف بعد وآل محمد، أو يقول كل ذلك. الإعراب غير مقبم لذات الكلمة ولذات الجملة. الروايات المتعرضة من صحيحة حماد وغير صحيحة حماد إنما يتعرض لذات الجمل ولذات الأذكار، الإعراب خارج عن ذلك. على القانون العربي بأي وجه صح تصح القراءة بذلك كما في غير تكبيرة، تكبيرة الإحرام لا قيد له. بقية الأذكار بل والقراءة من القرآن وغير القرآن حكم التكبيرة حكمها. ولو فرضنا أنه لم يمكن التمسك بالإطلاق في صحيحة ما شيء، وهو أن في هذه الصحيحة يقول قال سلام الله عليه الله أكبر ثم قرأت بله ثم قال بسم الله الرحمن الرحیم و قرأ فاتحة الكتاب الى ان یصل بعد السورة یقول فتنفس یا بمقدار ما یتنفس صبر بمقدار ما یتنفس و قال الله اکبر بعد القراءة بعد ما فرغ من القراءة هذا یؤكد انه غیر معتبر هنا لو كان الصبر بمقدار تنفس لازما بین تکبیرت الاحرام و القراءه لذکره هنا ایجا حاجا اولا بالذکر نه سمه اسمه سمه قرار حمد و سمه سوره الاتصال غیر زن نه سمه برای ترسیم قطعا بقیت ما ذکره قطعا لا یعتبر فیه الفصل الزمانی بین القراءه و سوره بین البس نه قطعا نیست بجرد این سمه همش سمه است هذه الرواية كلها يسرو بسم الله الناس يعني بين الحمد والسورة لا بد من الوقت في بين التشهد والتذكر لا هيك لا يهتمس لا معلوم انك سمى وقت سمى بلاي ترتيبه لا مع الزمان لا وهنا يذكر هنا يقول فالصبر بمقدار ما يتنفس ثم قال الله أكبر قال الله اكبر هنا ذكر انه يتنفس في مقدار ذلك لو كان هذا معتبرا بعد التكبيره بل يعني بين التكبيره والقراءه لكان هذا اولى بالذكر وذاكر غير واجب من واجب واجب فكيف ما كان يكفينا التمسك بالاطلاق وعلى تقدير ان لا يتم الاطلاق فاصل البراءه كافيه لما ذكرنا من ان الاعراب خارج عن حقيقه الكلام فإذا شككنا في اعتبار ذلك أنه لا بد من الجذب يقول الله أكبر ويقف ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا شككنا أصل البراءة كافي ولا أصل للرجوع إلى أصالة الاحتياط من جهة أنه شك بين التعين والتخيير الشك بين التعين والتخيير هو الشك بين الأقل والأكثر بعينه بلا تفاوت بينهما فالظاهر هو الفرق بين الوصل في أول هذه الجملة والوصل في آخر هذه الجملة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في التكبيرة إخراج الحروف من مخارجها هذا واضح أنه لو لم يخرج من مخارجها لم يكن تكبيرة صحيحة عربية فلو قال الله أكبر بالقاف أو الله أكبر الشيم لا يكون هذه قراءة عربية فيحكم ببطلان السلام مع التمكن وأما مع الأد فسيجيب الكلام فيه وأيضا قال أنه يعتبر الموالاة بين الحروف وبين الكلمتين فليس له أن يقول أل يصبر بعد ذلك يقول الله لا يكون هذه كلمة واحدة أو يقول الله ويكبر مدة بعد ذلك يقول أكبر وهذا واضح صدق تكبيرة الإحرام كون الجملة جملة واحدة لا بد فيها من الوصل ومن الموالات بين الحروف وبين الكلمتين الحروف لا بد من أن يتصل بعضها ببعض كذلك الكلمة لا بد من أن تتصل الكلمة الأولى بالكلمة الثانية ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو قال الله تعالى أكبر زاد كلمة تعالى في البيت لا يصح ذلك تقدم الكلام فيه أنه لا بد من أن يكون بهذه الهيئة من دون تغيير فليس له أن يقول الله جل جلاله أكبر الله عز مشأنه أكبر إلى غير ذلك وذكر أنه يجوز له أن يقول الله أكبر من أن يوصف أو الله أكبر من كل شيء هذا جائز وإن كان الأحمد هكذا ذكر الأحمد إتمام الصلاة والإعادة إذا قال ذلك لا يبعد القول بعد من الجواز هنا وهذا خارج عن مسألة الوصل وصل تكبيرة الإحرام بما بعد تكبيرة الإحرام على ما ذكرنا الظاهر أنه لا مانع من أن يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ذلك من الأذكار والأوراد وأما الله أكبر من أن يوصف أو الله أكبر من كل شيء الظاهر انه يغير المعنى. فان الامر في صحيح تهمات والله اكبر بلا تقييد مطلقا بكل ما يتصور من المعنى لهذه اللفظة. كلمة اكبر كبير على الاطلاق من دون تقييد بجهة دون جهة، وهذا المعنى يتغير. الله أكبر من أن يوسف، فليكن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضاً أكبر من أن يوسف، أو موجود آخر ملك من الملائكة أيضاً أكبر من أن يوسف فليكن. لا دلالة في هذا الكلام على اختصاص الأكبرية المطلقة بالله سبحانه، فيمكن أن يكون موجود آخر ذلك الموجود أيضاً في كماله وفي رقيه أكبر من أن يوسف. وهكذا إذا قلنا الله أكبر من كل شيء، ولو فرضنا أن كل موجود يدل الكلام على أن الله أكبر من، إلا أنه يمكن أن يكون الله أيضا محدودا، ولكنه أكبر الموجودات وقابل للبس، قابل لأن يوسف، مع أنه أكبر الموجودات أرقى الموجودات، ولكنه أيضا محدود وقابل للوصف والتحديد، وأن حد الألوهية كذا مقدار، هو أكبر الموجودات وأعظم الموجودات، ولكن مع ذلك أيضا محدود. أين هذا من جملة الله أكبر مطلقا؟ تدل هذه الجملة على أن الأكبرية المطلقة من دون تحديد بجهة دون جهة، هذا لله الله أكبر بتمام معنى الكلمة، لا أنه أكبر من جهة الوصف فقط أو أكبر من كل شيء ويمكن أن يوصف. فهذا تقييد ومغير للمعنى، فالظاهر أنه غير جائز ولا أقل من أن الاحتياط احتياط لازم. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يمكن إشباع الحرف بمقدار يتكون منه حرف آخر، كما يتفق ذلك في بعضين، فيقول الله أكبر بالإشباع يتولد هناك حرف، هنا حرف آخر وهو حرف الألف بين الباء والراء، أو في أثناء القراءة الحمد لله رب العالمين يتكون كلمة اليا مثلا، كل ذلك غير جائز ويعد من الغلط. وما ادعي أن هذا متعارف عند العرب الإشباع على نهو يتولد منه حرف، هذا لم يثبت مالكي، بله هذا لم يثبت أنه متعارف في القراءات العربية، إذن يكون هذا زيادة حرف ومخرجا للكلام عن معناه فيحكم ببطلان الصلاة. وأما التفخيم الذي ذكره بعد ذلك، التفخيم في اللام، الظاهر أنه من محسنات القراءة التي ذكرها علماء التجويد، وليس هذا واجبا، يعني لا يكون الكلمة غلطا فلو قال الله أكبر، ليس هذا غلط وإن كان بلا تفخيمين، الله أكبر. قاعدة الأمر أجمية، اللهجة لهجة أجمية لا عربية، فأما أنه غلط فلا، لا يعد من الأغلالات، بل هذا من المحسنات، ولا يحكم بذلك أن الكلمة غلط. الظاهر أنه لم يبقى شيء نقاعد بكل مشيئة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في تكبيرة الإحرام القيام والاستقرار، وذكر أنه تبطل التكبيرة
به ترک القیام و به ترک الاستقرار عمدن کان سر ام کان سهوه، فالقیام فی تکبیرت الاحرام و کذالک الاستقرار رکنون یقع الکلام تارتن فی اعتبار القیام فی تکبیرت الاحرام و اخرى فی اعتبار الاستقرار فی تکبیرت الاحرام. اما اعتبار القیام فی تکبیرت الاحرام فمما لا شک فیه ولا ریب من کان مکلفا بالصلاة قائما لا بد و ان یکبر حال القیام فلا یجزیه التکبیر حال الجلوس و یدل علی ذلک عده من السهاح. فورد فی صحیح تهمات التي بین الامام علیه السلام کیفیت الصلاة، ورد فی هذه الصحیحة ان الامام علیه السلام قام منتسبا و قال الله اکبر و ذکر فی آخره فی آخر الصحیحة انه سلام الله علیه سل قال سل هاکذا. فمقتضى هذه الصحیحة التي هي في مقام البيان و تعلیم کیفیه الصلاة ان القیام منتسبا معتبر حال تکبیرة الاحرام لا بد ان يكون قائما و لا بد ان يكون منتسبا مقیما زهره، فهذا معتبر فيه وكذلك يدل على ذلك عدة من السهاح غير هذه الصحيحة والروايات كثيرة في المقام. ففي صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبي جعفر عليه السلام قال استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك من القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام، فمن أول الصلاة لا بد من أن يكون المصلي مستقبل القبلة. بعده قال سلام الله عليه وقم منتسبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له. هذه الصحيحة متعرضة لكيفية الصلاة من أول الأمر، من أول ما يشرع المصلي في صلاته، فلا بد أن يكون مستقبل القبلة لقوله سبحانه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كما هو مذكور في هذه الرواية إذن، يعني تمام الآية. وقال سلام الله عليه بعد ذلك وقم منتسبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له. فدلت هذه السيئة على اعتبار القيام لأن يكون منتسبا من أول الصلاة وإلا فلا صلاة له. هذه السيئة إذن واضحة الدلالة على اعتبار القيام من أول تكبيرة الإحرام. وأيضا يدل على ذلك صحيح أبي حمزة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال عليه السلام الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أزعف من المريض الذي يصلي جالسا. فبين سلام الله عليه حكم التبائف الثلاث، الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا والذي أضعف من المريض الذي يصلي جالسا يصلي على جنبه. فالآية المباركة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فسله سلام الله عليه بالصلاة في هذه الحالات الثلاث. فقوله عليه السلام الصحيح يصلي قائما يدل على اعتبار القيام في تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام من الصلاة وأول جزء من الصلاة افتتاح الصلاة. و ایضا یدل علی ذلک صحیح ابی بصیر. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المغرى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام من لم يقم صلبه في الصلاه فلا صلاه له. ورواه البرقي في المحاسن عن ابي بصير مثله. هذه الصحيحة أيضا يدل على اعتبار القيام في الصلاة على الإطلاق والتكبيرة من الصلاة. هذه الروايات تدل على اعتبار القيام في الصلاة، بل وأظهرها دلالة صحيحة حماد والصحيحة الثانية التي ذكرناها، يعني صحيحة زرارة أبي جعفر عليه السلام. إنما الكلام في أن هذا القيام هل هو الركن تبطل الصلاة بتركه ولو كان سهوا أو أنه واجب ولا يجوز الإخلال به عمدا، وأما إذا كان سهوا فلا بأس به. مقتضى حديث لا تعاد أنه لا يعتبر القيام ركنا، أصل تكبيرة الإحرام ركن كما دلت عليه الروايات المتقدمة، وأن الصلاة تبطل بترك تكبيرة الإحرام ولو كان الترك مستندا إلى النسيان. وأما القيام في تكبيرة الإحرام، وقلنا إن حديث لا تعاد لم يذكر فيه التكبير لعله من جهة أن التكبير افتتاح الصلاة، وما لم يكبر بعده لم يدخل في الصلاة، يعني لا يعتبره الشارع داخلا في الصلاة. وأما القيام ليس كذلك، لا مانع من شمول حديث لا تعاد للقيام حال تكبيرة الإحرام، فلو فرضنا أنه كبر وهو جالس أو غير قائم في حال الركوع مثلا. مقتضى حديث لا تعاد أن الصلاة محكومة بالصحة ولا بأس بترك القيام، ولكن لا بد من تخصيص حديث لا تعاد لما رواه عمار في الموثقة من التصريح بالبطلان، وأن من وظيفته القيام إذا كبر جالسا نسيانا أعاد التكبير ولا يعتد بتكبيرة هذه، فيخصص حديث لا تعاد وإن كان يدل على الصحة عند نسيان القيام في تكبيرة الإحرام، ولكن رواية عمار الموثقة قد دلت صريحا والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص على نحو الإطلاق، فيرفع اليد العموم حديث لا تعاد بهذه الموثقة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار مصدق بن سرقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود لا بد أن يصلي جالسا لمرض وغير ذلك فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكره، قال عليه السلام يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاح الصلاة وهو قائم، فالقعود ركن بالنسبة إلى المصلي جالسا، ومن وظيفته الصلاة جالسا إذا أخل بالجلوس بطلت صلاته ولو كان نسيانا، القعود ركن حينئذ. وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. الرواية صريحة في المدعى أن من وظيفته الصلاة قائما القيام ركن، فلو نسي القيام وكبر حال الجلوس لا يعتد بهذه التكبيرة، بل يقطع الصلاة ويقوم ويفتتح الصلاة من الأول ويكبر وهو قائم، فهذا لا إشكال فيه. بالنسبة إلى القيام لا إشكال في اعتبار القيام، بل في تكبيرة الإحرام، وأن هذا الاعتبار اعتبار ركني، ولكنه نسب الى و مقتضى هذه الروايات اعتبار الانتصاب ايضا حال القيام كما تقدم. مجرد صدق القيام اذا لم يكن منتصبا كما اذا كان منحنيا مثلا هذا ايضا لا يجزي، بل لابد من القيام منتصبا. ولكن نسب الى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتابه المبسوط والخلاف، فانه قال اذا كبر الماموم، خصه بالماموم، اذا كبر الماموم تكبيره واحده لتكبيره الافتتاح ولتكبير الركوع والامام راكعون، واتى ببعض التكبير حال الانهناء منهنيا، لا باس بهذه التكبيره. التكبيره الواحده لا اشكال انها تجزي عن تكبيرة الافتتاح وعن تكبير الركوع لأنه غير مأمور بالقراءة المأمور، فيجزيه تكبيرة واحدة على ما دل يستفاد من الروايات، يكبر ويركع، هذا مستفاد من الروايات. ولكن الكلام في هذه الجملة كأنه أتى ببعض تكبيره منحنيا قال صحت صلاته، واستدل على ذلك بأن الأصحاب ذكروا أن هذا يجزي في الصلاة، يعني التكبيرة الواحدة للافتتاح وللركوع، ولم يقيدوا هذا بما إذا كان التكبير حال الانتصاب وأن لا يأتي ببعض الأجزاء منهنيا. من يدعي البطلان فعليه أن يقيم الدليل على بطلان، الأصحاب ذكروا هذا الحكم مطلقا، هكذا ذكر قدس الله نفسه. والخدشة فيما ذكره قدس سره واضح، أولا يكفينا في الحكم بالبطلان الإطلاقات، بعد ما دلت الإطلاقات على اعتبار الانتصاب في القيام، لا فرق بين المأموم وغير المأموم، يصلي منفردا أو يصلي مأموما ويأتم بإمامين ويأتي ببعض التكبيرة المنهنيان، كفاية هذا يحتاج إلى دليل مقتضى الإطلاق اعتبار الانتصاب مطلقا بلا قيد بالمأموم أو المنفرد، لا بد من التخصيص، فيكفينا في الحكم بالبطلان فلتلك المطلقات. وأما مسألة إجزاء تكبيرة واحدة عن تكبير الافتتاح وتكبير الركوع هذه مسألة أخرى، نعم يجزي كذلك، الأصحاب إنما ذكروا هذا الحكم. وأما ما يعتبر في التكبير من الاستقبال والقيام وغير ذلك أمر آخر لا ربط له بالإجزاء، الحكم حكم الأصحاب من هذه الجهات أن التكبيرة الواحدة تجزي عن تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع، وأما أنه يعتبر في تكبيرة الإحرام أن يكون حال القيام وحال الانتصاب فهذا يحتاج إلى دليل، يعني هذا حكم آخر أجنبي عن الحكم الأول، مضافا إلى الإطلاقات الواردة في المقام وعدم مقيد بالنسبة إلى المأموم أنه وردت الرواية في خصوص المأموم أنه لا بد أن يقيم وأن يكبر وهو قائم منتصبا. في نفس هذا المورد بل وردت رواية في هذا المقام وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. هذه الجملة جملة شرطية، لقد تقدم الكلام في بحث مفهوم الشرط، قلنا إن القضية الشرطية قد تكون مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم له، لا يمكن له مفهوم، قال إن أعطيت درهما فتصدق به، ومعلوم أنه إذا لم يكن عنده درهم فلا موضوع للتصدق، هذا يكون من السلب بانتفاء الموضوع فلا يفرز له مفهوم، وقد يكون الشرط بل غير ذلك، يعني ليست قضية مسوقة لتحقق الموضوع بل الموضوع محقق، ولكن الشرط أمر آخر. كما في أكثر الأمثلة إذا جاء زيد فأكرمه الموزوه وزيد يكون له حالتان قد يجي وقد لا يجي يأخذ إحدى الحالتين في الشرط فيرتب عليه حكم من الأحكام وقد تكون القضية ملفقة من تحقق الموضوع ومن شرط آخر حينئذ يكون له مفهوم بالنسبة بل إلى القيد الذي غير دخيل في الموضوع بل أمر آخر حالة من الحالات كما إذا قيل إذا ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه بالنسبة إلى ركوب الأمير مسوق لبيان الموضوع إذا لم يركب فلا ركاب له حتى يؤخذ ولكن بالنسبة إلى هذا القيد أنه وكان ركوبه يوم الجمعة له مفهوم فتدل القضية أنه إذا ركب الأمير ولم يكن ركوبه يوم الجمعة لا يجب الأخذ بركابه ذكرنا أنه قد يكون قد يتفق أن القضية الشرطية تكون ملفقة من تحقق الموضوع ومن أمر آخر أيضا يكون له مفهوم هذه الرواية من هذا القبيل إذا أدرك الإمام وهو راكع خب إذا لم يدرك الإمام وهو راكع لا إمام أصلا لم يدرك صالبة من دفاع الموضوع لا معنى الاعتدال وكبر الرجل وهو مقيم صلبه إذا لم يكبر أيضا كذلك لا موضوع للصلاة حتى يحكم أنه فقد أدرك الركعة ولكن بهذا القيد وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يركع الإمام بل فقد أدرك الركعة فلو فرضنا أنه كبر ولكن لم يقم صلبه أو كبر وأقام صلبه لكن لم يركع ولم يدرك الإمام بل في ركوعه رفع الإمام رأسه قبل أن يركع لا يحسب له هذه الركعة المفهوم ظاهر بالنسبة إلى هذين القيد أحدهما أن يكون تكبيره حال قيامه منتسبا والثاني أن لا يرفع الإمام رأسه قبل ركوعه لا مانع من الأخذ بالمفهوم حينئذ فيقال إنه لو ركع ولكن لم يكن مقيما صلبا كما هو مفروض الكلام كان أتى ببعض التكبيرة وهو منحنين لا يحسب له هذه الركعة فهذه السيئة سيئة سليمان بن خالد دالة على ذلك وبهذا المزمون أيضا رواية أخرى عن زيد الشهام ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقه إلى زيد الشهام وزيد الشهام المثنى بأبي أسامة هو ثقة وثقه الشيخ قدس الله نفسه ومذكور في أسناد كامل الزيارات شيخ وثقه صريحا ووثقه العلامة وقال ثقة عين ذكر كلام النجاشي بعينه يعني العلامة وقال ثقة عين من المزنون أن نسخة النجاشي التي كانت عند العلامة كانت مشتملة بهذه الكلمة يعني ثقة عين ولكن النسخ غير نسخة العلامة ليس فيها هذه الجملة ثقة عين من النجاشي فكيف كان يكفينا توثيق الشيخ ويكفينا وقوعه في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة زيد الشهام أبو أسامة إلا أن طريق الصدوق إليه ضعيف لأن طريقه طريق الشيخ أبو المفزل أبو خديجة مفزل ابن صالح وهذا ضعيف لأجل ذلك هذه الرواية تكون معيدة لا أنه نستدل والعمدة صحيحة سليمان بن خالد كما تقدم هذا بالنسبة إلى القيام وأما بالنسبة إلى الاستقرار فهل هو معتبر في تكبيرة الإحرام أو لا وعلى تقدير الاعتبار هل هو ركن أو لا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى ليوم السبت ونعتل البعث هذه الليلة وغدا بمناسبة وفاة الصادق سلام الله عليه تجليل الله
آیون درس روز شنبه ساعت 4 الا ربع شروع میشه ان شاء الله الدرس يوم السبت ساعه 4 الا ربع يبدا ان شاء الله
ذكر قدس الله نفسه باعتبار القيام والاستقرار فيها، فذكر أن ترك القيام أو الاستقرار نسيانا كان أو عمدا يوجب البطلان. فتقدم الكلام في القيام وقلنا أن الأمر كذلك، وذلك من جهة الاستفادة عن الرواية الدالة على اعتبار القيام ركنان، وأن تكبيرة الإحرام ممن كان مكلفا بالصلاة قائما لا بد أن تقع حال القيام، كما أنها ممن هو مكلف بالصلاة جالسا لا بد أن تقع في حال الجلوس. فلو فرضنا أنه كبر قائما أو الأول كبر جالسا بطل صلاته. وأما اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام فلم يدل عليه دليل بالخصوص، وإنما استفيد ذلك مما دل على اعتبار الاستقرار في الصلاة، وإن تكبيرة الإحرام من الصلاة أول جزء من أجزاء الصلاة وافتتاح الصلاة بها، فما دل على اعتبار الاستقرار في الصلاة دل على اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام أيضا. وهذه عدة روايات التي استدل بها على اعتبار الاستقرار في الصلاة، منها ما دل على عدم جواز المشي حال القراءة، وأن المصلي إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان قال عليه السلام يكف عن القراءة، فإذا انتقل إلى ذلك المكان يقرأ، بدعوى أن تكبيرة الإحرام أيضا داخلة في القراءة، يعني حكمها حكم القراءة. لو ثبت هذا أيضا وأن تكبيرة الإحرام حالها حال القراءة، فكما أنه يعتبر في القراءة أن لا تقع حال المشي بل يكف عن القراءة حال الانتقال، فإذا وصل إلى المكان الذي أراده يقرأ، لو سلم هذا فهي أخص من المدعاة، فهي تدل على عدم جواز تكبيرة الإحرام حال المشي وحال الانتقال من مكان إلى مكان. وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة، يعني أن يكون البدن مستقرا وغير متحركين، فهذه الرواية لا تدل على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى لا في تكبيرة الإحرام ولا في الصلاة. هذا فيه نهي عن القراءة حال المشي، هذا غير جائز، فلا بد أن يكون المصلي مستقرا بمعنى أن يكون في مكان واحد، لا الاستقرار بمعنى السكون في مقابل الحركة. هذه الرواية لا تدل عليه، والرواية لا بأس بسندها، وإن كان فيه النوفلي عن السكوني قلنا إن الأزهر أن النوفلي أيضا ثقة والسكوني أيضا ثقة، فالرواية من جهة السند لا أشكال فيها، ولكنها من جهة الدلالة لا تدل على ما نحن فيه من اعتبار السكون حال تكبيرة الإحرام والطمأنينة وعدم تحرك البدن. الرواية واردة في المشي، فيعتبر أن لا يكبر المصلي وهو ماشين، وأما أنه لا يتحرك بدنه فلا. ومن جملة ما استدل بها على ذلك، يعني من الروايات
ما ورد في اعتبار الاستقرار في الإقامة كأن الاستقرار في الصلاة كان مفروغا عنه. قال عليه السلام: وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنها من الصلاة، إذا دخل في الإقامة فقد دخل في الصلاة. فكأن اعتبار التمكن في الصلاة كان مفروغا عنه عند السائل، وإنما الكلام في الإقامة. فالإمام عليه السلام ألحق الإقامة بالصلاة باعتبار أن المقيم هو داخل من الصلاة ولو تنزيلا، فيعتبر في الإقامة في الصلاة التمكن كما يعتبر في الإقامة التمكن كما يعتبر في الصلاة. هذه الرواية مخدوشة دلالة وسندا، أما من جهة السند فإن في سند هذه الرواية صالح بن عقبة، وهو مردد بين من لم يوثق وبين من صرح النجاشي بزعفه وأنه كذاب. فالرواية لا تكون حجة لإثبات الحكم الشرعي من جهة السند، وكذلك من جهة الدلالة أيضا ضعيفة، فإن تشبيه الإقامة في الصلاة إن كان من جهة من التشبيه إن كان من جهة نفس التمكن، وأن التمكن المعتبر في الإقامة كالتمكن المعتبر في الصلاة، يعني تشبيه في الكيفية، أن كيفية التمكن في الإقامة ككيفية التمكن في الصلاة، فتشبيه في التمكن فقط، فأما أنه واجب أو مستحب فالرواية بل لا تدل على ذلك. التمكن في الإقامة كالتمكن في الصلاة، هذا التمكن كذلك التمكن في الكيفية، بأي وجه نعتبرت الصلاة، يعني بأي كيفية نعتبرت في الصلاة، التمكن في الإقامة أيضا بتلك الكيفية، فالرواية لا تدل على الوجوب. وإن كان التشبيه من جهة الحكم، يعني اعتبار التمكن في الإقامة كاعتبار التمكن في الصلاة، كما أنه معتبر في الصلاة معتبر في الإقامة أيضا، إذا كان كذلك فقد علمنا من الخارج أن اعتباره في الإقامة على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب، وقد تقدم الكلام في ذلك في شرائط الإقامة. قلنا إن الإقامة يعتبر فيها القيام، ويعتبر فيها الطهارة، الطهارة من الحدث، وأما غير ذلك من الشرائط فلا يعتبر في الإقامة، فيجوز الإقامة ماشيا فضلا أن يكون واقفا متحركا. فاعتبار الإقامة ليس على نحو اللزوم جزما، إذن يكون هذا التشبيه بل يتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة باعتبار أصل الاعتبار، هنا معتبر وفي الصلاة إذن معتبر، إلا أن الاعتبار على نحو الوجوب وعلى نحو الاستحباب ثبت في الإقامة أنه على نحو الاستحباب. فالاستدلال بهذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها، الاستدلال ضعيف من جهة الدلالة، ليست في الرواية دلالة على أن التمكن في الصلاة معتبر وجوبا. واستدل أيضا بما دل على من يصلي في السفينة، قال عليه السلام: إذا كان لا يتحرك، إذا كان يصلي قائما ولا يتحرك فليصلي قائما، مضمون الرواية، وإلا فليصلي قاعدا. وبإسناده محمد بن علي بن الحسين عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال عليه السلام: إن كانت مهملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفى فصل قاعدا.
فكأنه يستفاد من هذه الرواية أنه على تقدير عدم الحركة لابد من الصلاة قائما، وعلى تقدير الحركة وعدم الاستقرار لابد من الصلاة جالسا، فتدل الرواية على اعتبار الاستقرار على نهب يتقدم على القيام. يسقط القيام إذا فرزنا أنه يصلي قائما يتحرك فينتقل الأمر إلى الجلوس، وإذا كانت مهملة ثقيلة لا تتحرك فصل قائما، فعدم الحركة معتبر في الصلاة على نهر لو لم يتمكن من الصلاة مع الطمأنينة والاستقرار فيتحرك ينتقل الأمر إلى الصلاة جالسا. هذه الرواية أيضا استدل بها على اعتبار الاستقرار في الصلاة والتكبيرة من الصلاة، وفي الرواية علمان الصلاة أهم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال عليه السلام: إن كانت مهملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفى فصل قاعدا. ولكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا ضعيف من الجهتين، أما من جهة من يعني على ما قيل في سند في طريق الصدوق إلى هارون بن همزة الغنوي يزيد بن إسحاق شعر، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، فقط إن العلامة قدس الله نفسه صحح طريق الصدوق إلى هارون بن همزة الغنوي. بل فيعلم من ذلك أن العلامة كأنه اعتبر يزيد بن إسحاق اعتبره ممن يعتمد عليه، ولا يبعد أن يكون هذا مبنيا على ما استفدناه من العلامة من أنه يعمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح. هكذا استفدنا بل من جملة عباراته أنه يعتمد على ذلك، وإلا فيزيد بن إسحاق لم يرد فيه توثيق ولا مدح، بل هو بل مهمل في كتب الرجال لم يوثق. ولذلك ذكر بعضهم من المتأخرين منهم الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الرواة يقول إن الطريق فيه يزيد بن إسحاق وهذا لم يوثق، وإن كان العلامة صح هذا الطريق. ولكن على ما ذكرنا من وثاقة جميع ما ورد في أسناد كامل الزيارات إلا ما خرج بدليل بمعارض بل ضعفه غيره كالنجاشي والشيخ، وعلمنا من الخارج بضعفه، بناء على هذا الرواية لا بأس بها، فإن هذا وارد في أسناد كامل الزيارات يزيد بن إسحاق شعر، وبقية من في الرماية كلهم معتبر، فالرماية معتبرة. وطريق الصدوق إلى هارون بن همزة الغنوي بناء على هذا صحيح، فلا اعتراض على الرماية من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فلا دلالة لها أصلا، لأن وأما من جهة الدلالة فالرماية لا تدل على ذلك، والوجه في ذلك أن المذكور في الرماية أن لا تتحرك السفينة، إذا صلى قائما السفينة لا تتحرك مهملة ثقيلة، إذا صليت فيها قائما لا تتحرك السفينة، وإلا وإن كانت تكفى فصل قاعدا. معلوم كل من ركب السفينة السفن السابقة يعرف هذا، أن السفينة إذا كانت مهملة ثقيلة القيام والجلوس على حد واحد، وأما إذا كان خفيفة وقام الإنسان بل تتحرك السفينة. الذي ذكر في الرواية حركة السفينة وعدم حركتها، لا حركة الإنسان وعدم حركة الإنسان. محل كلامنا استقرار المصلي وعدم استقرار المصلي. الإمام عليه السلام
ذکر ان السفینه اذا کانت محمله ثقيله لا تتحرک فلا موجب للانتقال الى الجلوس فالمسلی يسلی قائما و اذا فرضنا انها خفیفتون اذا صلى الانسان قائما تکف یعنی یقع الانسان تتحرک فيقع الانسان في البحر خوف الزلال خوف الوقوع في البحر تکف بلی یعنی یقع ما فيه فاين اذن يسلی قائدا این هازا من اعتبار الاستقرار في الشخص العبره بحركه السفينه بعد ما حركت السفينه يعني خوف ان يقع الانسان من السفينه الى البحر اذا خاف ذلك يصلي قاعدا لا يقع واذا لم يخف السفينه محمله ثقيله يصلي قائما لا قاعدا هذه الروايه اجنبيه عن المقام اذا لا دليل على اعتبار الاستقرار في الصلاة الاستقرار بهذا المعنى لا الاستقرار بمعنى المشي لا دليل على اعتبار الاستقرار في الصلاة من الروايات نعم يدل عليه الإجماع المدعى في كلمات كثيرين والمسألة لم يقع فيها خلاف من المتسالم عليها أنه لا يجوز للمسلي أن يحرك بدنه اختيارا في مقابل الطمأنينة لا يطمئن بل لا بد من الإطمئنان في الصلاة فإذا كان هذا ثبت بالإجماع فيقتصر على القدر المتيقن وهو حال الأمر وأما إذا فرضنا أنه نسي ذلك لا دليل على ذلك يكفينا أصالة البراءة عن الاعتبار مضافا إلى حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليس الاستقرار مذكورا في هذا الحديث وليس من الخمس فلو كبر غير مستقرين ولكن لم يكن متعمدا لنسيان مثلا أو لغير ذلك من العوارض افرض ان الريح مثلا شدة الريح جعله غير مستقرين لا بأس بذلك لا دليل على اعتبار الاستقرار ركنا نعم بناء على ما ذكره بعضهم من ان الاستقرار معتبر في مفهوم القيام وغير المستقر لا يصدق عليه انه قائم لو ثبت هذا كان القيام ركنا كما ذكرنا فمعناه أنه كبر المصلي وهو غير قائم فرزنا أن القيام ركن فيحكم ببطلان الصلاة لكن هذه الدعوة لا ينبغي الريب في فسادها كيف يمكن أن يقال إن المتحرك ليس بقائم القيام عبارة عن اعتدال الجسم في مقابل الركوع والسجود والجلوس والانسجاع حالات المكلف قائم متحرك لا أنه غير قائم فلا مانع من التمسك بحديث لا تعاد في الحكم بصحة ذلك فما ذكره قدس الله نفسه كما ذكره غيره أيضا نسب إلى الشهيد قبله قدس الله نفسه من اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام اعتبارا ركنيا لا نعرف له وجها ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد في تكبيرة الإحرام من أن يتلفز المصلي بها على نهر يسمع هو بنفسه أقل مراتبه يسمع تحقيقا أو يسمع تقديرا هذا المقدار معتبر في تكبيرة الإحرام وفي القراءة والأذكار والأدعية كل ما يعتبر في الصلاة لا بد من أن يتلفز المصلي بها على نهو يسمع هو بنفسه تحقيقا يسمع أو تقديرا قب تحقيق معلوم التقدير كما في موارد الأخرس مثلا يعني أخرس بالعرز لا الأخرس بالذات كان هنا لمرض لا يسمع بعد ذلك
خب حاجان غیر ممکنه ان یسمع ولیکن لو کان اذنه سعیها لکان یسمع لیکن فعلا الاذن معیب و غیر مسموع او نفرض انه بله جعل فيه شيئا من قطن او غير قطن الطريق مسدود لعارض او لكثره الهمهمه كما يتفق في الحرم الشريف وغير الحرم كثره الهمهمه مانعه من السماع فهو لا يسمع صوته لا لقصور في المقتضي بل لوجود المانع هذا السماع التقديري الكلام في اعتبار ذلك انه هل يعتبر هذا قيل إن هذا أقل مراتب الإخفات الإخفات أقل مراتبه هذا أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا استدل بأن ذلك بعدة روايات قد يقال إنه لا يصدق الكلام بغير ذلك لا نحتاج إلى الدليل أقل مراتب التكلم أن يقال تكلم الرجل أو تلفز قرأت قرأ سورة او كبر اقل مراتبه ان يكون الصوت بمقدار يسمع هو بنفسه تحقيقا او تقريرا لكن هذا غير ثابت اذ يمكن ان يتكلم الانسان يعني يوجد هذا الصوت ولكن بنحو لا يسمع من الزعف لا يسمع هو بنفسه ايضا دعوى أنه لا يصدق التكلم والتلفز والقراءة والتكبير وغير ذلك بل ولا نظن أن يقول هذا القائل أنه لو تكلم الإنسان في صلاته بهذا النحو من الكلام ولم بمرتبة من الزعف لم يسمع هو أيضا ولكنه يتكلم بعض الكلمات يلتزم بعدم بطلان الصلاة مثلا لأنه لم يتكلم بعيد الالتزام بذلك فالدعوى اعتبار هذا المعنى في مفهوم التلفز وفي مفهوم الكلام بل لا نعرف له وجها فالصحيح أن يستدل على ذلك بعدة من الروايات دلت الروايات على اعتبار ذلك من جملتها ما ورد في تفسير قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا طب الصوت لا يخلو من الجهر بالإخفات ما أراد الله سبحانه بهذا الكلام لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فكيف يقرأ لا يجهر ولا يخافت ليس بينهما شيء ذكر الإمام عليه السلام أن المراد بذلك وابتغ بين ذلك سبيلا أن لا يخافت بحد لا يسمع هو أيضا صوته يعني غاية مرتبة الإخفات هذا ممنوع كما أن الإجهار بها بنهر يجهر بل شديدا هذا أيضا ممنوع وابتغ بين ذلك سبيلا بين الإخفات بذاك المعنى والجهر بهذا المعنى هذه الرواية واضحة الدلالة أنه يعتبر في الصلاة أن تكون على نهو يسمع المصلي صوته ويسمع ما يقول من قراءة أو ذكر أو تكبير أي شيء كان مجموع الصلاة والجهر العالي أيضا غير جائز مثل المأذن الذي يؤذن يصلي على هذا النهو وابتغ بين ذلك سبيلا هذا الوسط أيضا ينقسم إلى قسمين قسم يدخل في الجهر في الصلوات الجهرية يعتبر وقسم يدخل في الإخفات في الصلوات الإخفاتية ولكن كلا الأمرين يعني الإخفات والجهر كلاهما داخل في الوسط بين ذلك بين الإخفات بذات المعنى وبين الجهر وهذه الموثقة واضحة الدلالة ويؤيدها عدة من الروايات التي وردت في اعتبار هذا في القراءة والدعاء والذكر والظاهر أن حكم تكبيرة الإحرام بل حكم بقية الأمور من باب المثال ذكره ويكفينا هذه الرواية بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه بعد الفراغ عن وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة وأنها ركن في الصلاة تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا أو سهوا وكذلك بزيادتها عمدا أو سهوا على نظره قدس الله نفسه أو في خصوص العمد كما بينا. بعد ذلك ذكر أن من لم يعرف تكبيرة الإحرام وجب عليه التعلم ولا يجوز له الدخول في الصلاة. فالحالة هذه يعني مع عدم التعلم إلا إذا فرضنا أن الوقت ضيق فيأتي بها ملهونة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فيأتي بترجمتها. مراده قدس الله نفسه من قوله ومن لم يعرفها لم يعرف تكبيرة الإحرام بقرينة قوله قدس الله نفسه فيأتي بها ملهونة، يعني لا يعرفها صحيحا أو لا يعرفها أصلا. ولذا هكذا قال أنه في ضيق الوقت يأتي بها ملهونة، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يأتي بترجمتها. فأصلا لا يعرف تكبيرة الإحرام أو يعرفها ولكن غلطا لا صحيحا، لا يعرف الصحيح من غير الصحيح. هذا يجب عليه التعلم. ليس هذا الوجوب الذي ذكره قدس الله نفسه وجوبا غيريا ولا وجوبا عقليا من باب مقدمة الانفصال إذا دار أمر الواجب بين اثنين مثلا، بل هذا الوجوب ومن صغريات وجوب التعلم الذي ثبت بالآيات وبالروايات، إذ لا فرق في وجوب التعلم بين وجوب تعلم الأحكام أو الموضوعات المستنبتة، يعني الموضوعات الشرعية التي بيانها من وظيفة الشارع. يبين أن الصلاة مركب من تكبير وقراءة وركوع، الأول هو التكبير بعده القراءة وهكذا، يعني ما يكون بيانه من وظيفة الشارع وأنه لا بد أن يبينه هو وليس من الموضوعات العرفية التي يرجع فيها إلى العرف. التعلم في هذه الأمور واجب، لا يختص وجوب التعلم بخصوص الأحكام، بل يعم الأحكام والموضوعات الشرعية التي لا بد من بيانها وأن يكون البيان من قبل الشارع. وجوب التعلم ثابت، وهل هذا الوجوب وجوب نفسي أو ليس بوجوب نفسي فيه كلام يأتي إن شاء الله في بحث البراءة، فأن البراءة لا تجري قبل الفهم ولا بد من التعلم بالآيات، مثل قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو بالروايات يؤتى بالعبد فيقال له هل لا عملت فيقول ما علمت فيقال هل لا تعلمت إلى غير ذلك من الروايات. الحكم ما لا ينبغي الريب فيه، وأن التعلم واجب ولا تجري البراءة قبل الفحص. ومن هنا يعلم أن وجوب التعلم هذا لا يختص بما بعد الوقت، ليقال إن وجوبه غيري، يجب الإتيان بالصلاة. ومن مقدمات الإتيان بالصلاة التعلم، إذ بدون التعلم لا يتمكن من الإتيان بالعمل، لا يختص هذا الوجوب بما بعد الوقت بل ما قبل الوقت أيضا كذلك. لو فرضنا أنه لم يتعلم قبل الوقت ففاته الواجب بعد الوقت يعاقب، لأن الترك مستند إلى ترك التعلم، هاكذا في غير السلام من بقية الواجبات فلا يختص الوجوب بما بعد الوقت ليتوهم أن الوجوب غيري بل قبل وجوب الواجب النفسي وهو الصلاة يعني قبل دخول الوقت أيضا يجب التعلم من باب تحصيل القدرة إذ لو لم يتعلم لا يتمكن من الإتيان بالواجب في نفسه فهذا الوجوب مما لا إشكال فيه ولا يتوقف على شيء من هذه الأمور يعني الوجوب المقدمي قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقول محل الكلام ما إذا لم يعرف المكلف تكبيرة الإحرام فلا يتمكن من تكبيرة الإحرام إلا بالتعلم كما هو وظيفة كل غير عربي بل بعض الأقسام من العرب أيضا الأعراب مثلا الخارجون عن البلد لم يسمعوا بتكبيرة الإحرام ولا يعرفون ذلك أو عربي دخل في الإسلام ابتداء لا يدري ما هو الواجب لابد له أن يتعلم بل وهذا داخل في تلك الكبرى كبرى وجوب التعلم لا يختص وجوب التعلم بالأحكام فأما قوله قد نفى الله نفسه ولا يجوز أن يدخل في الصلاة ما عدم التعلم موضوع كلامه عدم جواز الدخول لا إتمام الصلاة بذلك والظاهر أنه يريد بعدم الجواز عدم الجواز تشريعا إذا فرضنا أنه لم يتعلم تكبيرة الإحرام ليس فإذا دخل في الصلاة إما يدخل بغير تكبيرة الإحرام أو يدخل مع تكبيرة الإحرام ملهونة لأن الذي ذكر في قبال هذا أمرين الإتيان بالملهون أو الإتيان بشيء آخر غير تكبيرة الإحرام الترجمة مثلا على كلا التقديرين إذا دخل في الصلاة مع التكبيرة الملهونة أو مع ترجمتها وهو متمكن من التعلم ويجمع عليه الإتيان بالصلاة بتكبيرة الإحرام هذا تشريع محرم لا مجرد أن هذا لا يجزي في مرحلة الامتثال ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز له الدخول لا أنه لا تجوز صلاته ليقال أنه لا تجوز بمعنى أنه لا تكري لا تجوز وزعان بل المراد الجواز التكليفي لا يجوز أن يحرم له الدخول في الصلاة والحال هذه من جهة أن هذا تشريع المحرم وهذه ليست بصلاة قد أمر بها ويأتي بها بعنوان المأمور به فيكون تشريعا فيكون محرما فلا يجوز له أن يدخل في الصلاة هكذا ذكره هذا فيما إذا كان الوقت قابلا للتعلم والإتيان بالتكبيرة وأما إذا فرضنا أن الوقت ضيق وغير قابل لذلك لا يتمكن من التعلم والإتيان بتكبيرة الإحرام صحيحا حينئذ ذكر قدس الله نفسه أنه يأتي بها ملهونة يكتفى بذلك يستفاد هذا الحكم لزوم الإتيان بها ملهونة يستفاد ذلك من الإطلاقات أولا إذا صدق على ما يأتي به أنه تكبيرة غاية الأمر أنها تكبيرة ملهونة العنوان محفوظ لا مانع من التمسك بالإطلاقات وأن افتتاح التكبير وهذا تكبير ولا منافات بين ذلك وبين القول بوجوب تكبيرة الإحرام صحيحا على ما تقدم فإن عمدة الدليل على ذلك إنما هو الانصراف الذي ذكرناه أو فعله سلام الله عليه في كما في سيئات عمات قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وشيء من هذين لا يقيد بل تقييدا مطلقا حتى بالنسبة إلى العاجز يعني كل شخص يكبر على حسب وظيفته وهذا تكبير من كما لو فرضنا أن في لسانه آفة لا يتمكن من التكلم صحيحا
التکبیر بالاضافت الى هذا الشرط انما تكون كذلك مثل ما يقول فيختلف هذا يعني الانصراف انما يكون بالنسبة الى الاصحاء ومن يتمكن من التكبير كما فعل الامام عليه السلام واما العاجز عن الاتيان بالصحيحة بالتكبيرة الصحيحة فتكبيرته هو ما يتكلم به بمقدار امكانه فلو فرضنا انه عاجز عن التعلم والوقت ضيق والصلاة لا تسقط لا نحتمل ان تكون الصلاة ساقطة إذن لابد من التكبير لأن افتتاح الصلاة هو التكبير وتكبير هذا الشخص إنما هو هذا والذي يدل على ذلك مضافا إلى التمسك بالمطلقات روايتان في المقام دلتا على ذلك أما عدم تكليفه بالتكبير الصحيح فهذا لا اشكال في التكليف بما لا يفاق لا يمكن لا حاجة الى الاستدلال بقوله عليه السلام ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر او بقوله عليه السلام كل ما حرمه الله فقد اهله في مورد الضرورة الى غير ذلك من الادلة الدالة على سقوط التكليف عن العاجز لا يعني لا يفيدنا هذا الاستدلال كما في الجواهر استدل بهذه الأمور فإنها إنما تنفع في سقوط التكبير في سقوط التكليف عن تكبيرة الإحرام صحيحتان كلامنا ليس في ذلك هذا معلوم أن العاجز عن تكبيرة الإحرام صحيحتان لا يكلف بذلك فإنه تكليف بما لا يطاق لا يتمكن منه إنما الكلام في وجوب التكبيرة الناقصة أن هذا لماذا واجبون ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر لا يستفاد منه وجوب التكبيرة الناقصة أو ما من شيء حرمه الله إلا وأهله في مورد الضرورة لا يدل على وجوب الناقصة بدل الكاملة الذي يدل على ذلك إما الإطلاق كما ذكرناه أو الروايتان الواردتان في المقام يستفاد منهما ذلك أحدهما ورد في الأخرس وأن الأخرس تشفد الأخرس وقراءته تحريكه لسانه وإشارته بإسمعه يستفاد من ذلك أن كل مسلف يأتي بما أمكنه بل من واجبات الصلاة وبما أن الأخرس لا يتمكن من التكلم فيحرك لسانه بل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه فدلت هذه الرواية قلنا أن سند الرواية معتبر النوفلي والسكوني كلاهما ثقة تدل هذه الرواية التي هي بحسب السند معتبرة أن كل مكلف يأتي بما يتمكن منه من واجبات الصلاة وذكر ذلك الفرق بل الخفي آخر المراتب أنه لا يتمكن من التكلم أصلا فيحرك لسانه فمن كان متمكنا من مقدار فهو أولى بأن يحسب له قراءة وتكبيرا وغير ذلك من الأذكار فبالأولوية يثبت الحكم في المقام وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر أن هارون عن هارون ابن مسلم عن مسألة ابن صدقة قال سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول إنك قد ترى من المحرم من الأجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصیح و كذلك الاخرس في القراءه في الصلاه والتشهد وما اشبه ذلك فهذا بمنزله العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصیح. هذه الروايه في دلالتها الظاهر انه لا اشكال فيها، فان المراد بقوله عليه السلام لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم ليس المراد بهذه العبارة سقوط التكليف عنه، بل التكليف الذي متوجه إلى غيره ساقط عنه، لا هذا المقدار، بل لا يراد منه ما يراد منه، يعني بتلك المرتبة الذي يراد من العاقل الفصيح هذا لا يراد منه، بل يأتي بما هو وظيفته. المتفاهم عرفا هكذلك، من لم يكن عربيا او كان عربيا ولكن كان اعرابيا وبعيدا من الحذر فهو معنى المحرم. لا يراد منه ما يراد من العربي الحاضر العارف بخصوصيات الكلام، يعني هو ياتي بما هو وظيفته، وهذا التعبير متعارف حتى بغير هذه الكلام، يقال انه لا يراد من زيد، لا يطلب من زيد ما يراد من امرين، يعني كل بحسبه، هذا في الاداب مثلا، لا يراد في الادب من زيد ما يراد من امرين، ذاك بحسب مقام فضله ومقام عرفانه يطلب منه الاكثر. فالمراد بهذه الروايه ان كل احد ياتي حسب ما هو وظيفته، لا أن التكليف عنه ساقط أصلا، فما يراد من الفصيح العاقل والعارف هذا لا يراد من العجم، وكذلك لا يراد من أعرابي مثلا من الأعراب الذي لم يدخل الحذر وليس بعارف بالخصوصيات، فهذا مما لا إشكال فيه، على أنه يمكن دعوة أن السكوت سكوت الأئمة سلام الله عليهم في مقام وظيفة هذه الأشخاص هو بنفسه كاف في أن كل من يتمكن من أي مقدار يأتي بذلك المقدار، فإن هذا كثير الابتلاء، قد يكون في اللسان آفة في عربي أو في عجمي لا يتمكن من التكلم بحرف من الحروف الهجائية، فيبدل الراب ليا مثلا فيقول الله أكبر، وهكذا بقية الكلام أي أحمان يهيم مثلا. قبل لم يبين وظيفة هذه الأشخاص أنهم لا يصلون أبدا، المفروض أنهم غير مكلفين بالقراءة الصحيحة جزما، لأنه تكليف ما لا يطاق، وهذا ليس الفرد النادرا في كل عصر موجود من عربي أو غير عربي، قد يكون آفة في لسانه لا يتمكن من التكلم ببعض الحروف فيأتي بما هو وظيفته، فهذا ولي. ولكن هذه الرواية سنة في سندها مسألة ابن صدقة، فالرواية غير معتبرة. لا احتمال این است که نماز ثابت باشه؟ ابدا ابدا احتمال سقوط نماز نیست. برای بگیرم بخوابم من بعد از مردنش نایب میشه اگر نخونده باشه. بله، فهذه الاشخاص کانو بی زمان المعصومین و بعدهم عدم التعرض لحالهم و بیان احکامهم، ولو فرضنا ان هذه الروایات لم تتون فرزن، بله نفس الوجود في الخارج و السکوت دلیلون على أن كل شخص يكتفي بقراءته وبتكبيرته، فهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، أن العاجز عن تكبيرة الإحرام صحيحة إذا لم يتمكن من التعلم أو كان الوقت ضيقا لا يسع الوقت، أسلم قبل الغروب بربع ساعة مثلا بنصف ساعة، لا يتمكن من التعلم والإتيان بالصلاة، هذا يكتزي بما يتمكن إذا صدق عليه تكبيرة الإحرام بالإطلاقات أو بالرواية أو بما ذكرناه من العلم الخارجي. فإنما الكلام في من لم يتمكن من تكبيرة الإحرام أصلا،
لا ملهونتن ولا غیر ملهونه، لا یتمکن من ذالک. هذه الروایات او ما ذکرنا بله من السیره مثلا من العلم الخارجی او التمسک بالاطلاقات کل ذالک لا یکم. ذکر الفقها قدس الله اسرارهم انه یأتی بترجمه تکبیرت الاحرام فیترجمها بلغت اخرى فیبین هذا المعنى كما ذكره في الهدائق اللغة الفارسية. خدا بزرگتر است، اذا كان كلمة اكبر افعل التفضيل اجزائكم و الا خدا بزرگ است. كيف ما كان يترجمه بلغة اخرى كأن هذا الحكم اتفاقي مما تسالم عليك. بل الفقهاء من الخاصة والعامة، ولم ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف، فقال إن تكبيرة الإحرام تسقط ولا تجب، يأتي ببقية الصلاة. واحتمل هذا في المدارك أيضا، صاحب المدارك احتمل السقوط. فإن البدلية لا بد لها من دليل، الذي كان واجبا في الصلاة والتكبيرة، لقد فرضنا أن المكلف غير متمكن منها صحيحة أو غير صحيحة، فيسقط التكليف فيأتي ببقية أجزاء الصلاة. احتمل هذا لا أنه جزم، ولكن بعض أهل الخلاف نسب إليهم القول بالسقوط وأنه يسقط تكبيرة الإحرام. إن تم هذا الإجماع والاتفاق فهو، وإلا فلا بد من الاستدلال بوجوبه بدليل آخر. إلا فأصل البراءة مهكب أصل البراءة عن الترجمة، يمكن الاستدلال على ذلك لا بما دل على أن تكبيرة الإحرام بل هو افتتاح الصلاة، وأنه لا تنعقد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، ومن نسي تكبيرة الإحرام أو لم يأتي بها عمدا فسدت صلاته بدعوة كما الدعية. وأصله من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يدعى أن تكبيرة الإحرام إذا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بها عربية فلتكن بلغة أخرى أيضا تكبيرة، هذه تكبيرة لكن بغير اللغة العربية. وما عند التعذر الواجب ابتداء أن يؤتى بها باللغة العربية، إذا فرضنا أنه سقط ذلك ولم يتمكن المكلف من الإتيان بها باللغة العربية يأتي بها بلغة أخرى بغير اللغة العربية، فيتمسك بتلك الإطلاقات أن أولها التكبير وآخرها التسليم، افتتاحها التكبير واختامها التسليم، هذا أيضا مستاق للتكبير. لو كان هذا الإطلاق بل صحيحا، يعني كانت مقدمات الحكمة جارية لا بأس به، ولكننا ذكرنا أن التكبيرة تنصرف إلى التكبيرة المتعارفة بين الناس، ولا سيما بزميمة قوله عليه السلام قال بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا صلي. يعلم من هذه السيئة وغيرها أن الواجب هو الإتيان بتكبيرة الإحرام بهذه اللفظة، بخصوص هذه اللفظة كما تقدم قلنا إن الجريان الخارجي والأهد الخارجي مانع عن التمسك بالإطلاق، وإلا لتمسكنا بالإطلاق ونقول إن التكبير اختيارا جائز بأي لغة كان إلا أن يكون الإجماع على خلافه، وإلا لولا الإجماع فمقتضى الإطلاق الإتيان بتكبيرة الإحرام بأي لغة كان، ولكن قلنا إن الإطلاق لا يتم. فإن المستفاد من هذه الكلمة كلمة تكبيرة الإحرام أو أولها التكبير يعني الله أكبر، ولو بزميمة التعارف الخارجي وجريان السيرة الخارجية إلى زمان الصادقين سلام الله عليهما، كان المسلمون يصلون فيقولون الله أكبر، فإذا قال سلام الله عليه أولها التكبير أو لا صلاة بغير تكبيرتين لا يفهم العرف إلا هذه التكبيرة، فالتمسك بهذه الإطلاقات لا ينفعنا في المقام. ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة في نسيان التكبير
من قوله عليه السلام لا صلاة بغير افتتاحين، لا بد من الافتتاح في الصلاة، لم يذكر التكبيرة هنا، ذكر الافتتاح، الصلاة بلا افتتاح لا يكون. وعلى ذلك فيقال إن افتتاح الصلاة هنا في من لا يتمكن من التكبيرة أصلا بأي شيء، يقول معلوم أن الافتتاح قبل القراءة، يفتتح الصلاة ثم يقرأ، فالافتتاح بأي شيء يكون، أما تكبيرة الإحرام فلا يمكن، فلا بد أن يكون شيء يكون مستاقا للافتتاح، وليس شيء أقرب إلى تكبيرة الإحرام يكون هو الافتتاح إلا ترجمته. فتلك الموثقة مطلقة، لم يقيد بتكبيرة الإحرام، لا صلاة إلا بافتتاحين، فيدل على أن الصلاة لا تنعقد إلا مع الافتتاح. قال سألت ومسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، يعني شرع في القراءة ابتداء، قال عليه السلام يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاحين. الصلاة لابد من أن يكون لها افتتاح، وبما أن تكبيرة الإحرام لا يتمكن المكلف منها فلا بد من أن يكون لها افتتاح آخر وليس أقرب من الترجمة، فيتعين الترجمة حينئذ. الحمد لله.